عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من مصر الحرة. إن شاء الله النهاردة هيكون في فقرتنا الحوارية الجزء الثاني من مسألة إضراب المعلمين وما جد فيها من أحداث مع نفس الضيوف الكرام الذين كانوا معي في الأمس. الفقرة الإخبارية نبدأها بأن مصر بتنفي وصول أسرة القذافي قادمة من الجزائر. نفت مصادر أمنية بمطار القاهرة اليوم الاثنين ما رددته وسائل الإعلام الجزائرية بسفر 8 من أسرة أو عائلة معمر قذافي إلى مصر للإقامة فيها، وقالت تلك المصادر اللي طبعا إحنا مش عارفينها هي مين لا صحة إطلاقا لما رددته وسائل الإعلام الجزائرية، حيث لم يستقبل المطار أي من عائلة أو أسرة القذافي سواء من الجزائر أو غيرها منذ بدء الثورة الليبية وحتى اليوم، حيث تتواجد تعليمات مشددة لدى شركات الطيران بضرورة حصول الليبيين القادمين على تأشيرات دخول وموافقة أمنية مسبقة لكل الليبيين من السفارات المصرية بالخارج. من الأخبار المهمة أن وزير التعليم وافق على مطالب معلمين. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد أمس، وطبعا الكلام ده كان متأخرا، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على تلبية مطالب المعلمين التي أعلنوها قبيل تعليق إضرابهم. وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع الحكومة إن مجلس الوزراء وافق على ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي المعلمين الذين تفاوضوا مع مسؤولي مجلس الوزراء. طبعا احنا هنناقش هذا الخبر بالتفصيل في فقرتنا الحوارية النهاردة. وزارة التربية والتعليم تسحب 80,000 كتاب من المدارس بسبب صور مبارك. أكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى أصدر تعليمات بسحب 80,000 نسخة من كتاب مادتي التاريخ والتربية الوطنية المقررة على طلاب مرحلة الثانوية العامة من المدارس، نظرا لوجود عبارات وصور للرئيس محمد حسني مبارك الرئيس المخلوع. 6.5 مليون كتاب بمخازن وزارة التربية والتعليم بعد 10 أيام من بدء الدراسة. بعد 10 أيام من بدء العام الدراسي الجديد ما زالت مخازن وزارة التربية والتعليم في 6 أكتوبر تحتوي على 6.5 مليون كتاب دراسي لم تتسلمها المديريات التعليمية حتى الآن، رغم توجيه قطاع الكتب بالوزارة 3 خطابات لوكلاء التربية والتعليم في المحافظات لإخطارهم بضرورة الإسراع في تسلم حصتهم من النسخ حتى لا تتأثر الدراسة سلبا بتأخر وصول الكتب للطلاب، وعن إمكانية توقيع عقوبات على مسؤولي المديريات اللي مستقلين في الطلبة حول الكتب التي لم تسلم حتى الآن. قالت تلك المصادر إن وزير التعليم هو المسؤول عليهم من عدمه. أيضا سأناقش مع ضيوفي هذا الخبر. المعلمين المستقلة ومعلمي مصر يغيبان عن لقاء وزير التعليم بممثلي المدرسين. محافظ كفر الشيخ بيهدد بإغلاق المدارس المضربة ويهدد أيضا بنقل المعلمين المضربين، هذا أمر جد خطير. النقل العام إضراب جميع جراشات الهيئة والخسائر 1,000,000 جنيه يوميا. مصابو الثورة يتظاهرون أمام مجلس الوزراء ويقطعون الطريق. أغلق المئات من مصابي الثورة المتظاهرين أمام مجلس الوزراء شارع مجلس الشعب احتجاجا على تجاهل المسؤولين لوقفتهم ومطالبهم. ردد المتظاهرون هتافات اضربونا بالرصاص اتعلمنا الدرس خلاص. طبعا في عبارة كده لا تجوز شرعا لو بيقول احلف بسماها وترابها، وطبعا لا يجوز الحلف الا بالله، عصام شرف اللي خربها، هم اللي بيقول مش هنمشي هو يمشي، التخلية بلطجية، يلي ماشي ويلي رايح تعالى شوف الفضايح. كل ده قدام مجلس الوزراء ومش عارف لماذا لا يتم معاملة مصابي الثورة باحترام ومعاملة تليق بآدميتهم ثم فضلهم على هذه البلاد في أنهم كانوا مع غيرهم سببا بعد توفيق الله عز وجل للمصريين أن يتخلصوا من طاغوتهم، لا كما قال ما يسمى بالفنان محمد صبحي اليوم في الوفد الإلكترونية الثورة لم يصنعها الله، الثورة صنعها الشباب. كلمة قبيحة جدا وانتشرت انتشار كبير وأتمنى أن يتوب إلى الله منها محمد صبحي، لأن الكلمة تدل على الجهل بالقضاء والقدر والجهل بقدرة الله عز وجل وقضائه وقدره الذي يسبق كل فعل وكل أحد وكل قول وكل عمل. قرض ياباني بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق، صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن اليابان أبلغت مصر بالموافقة على الشروط التي طلبتها على قرض بمبلغ 36 مليار ين ياباني، يعني 1.2 مليار دولار لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق بفايدة 2% على مدى 40 عام وفترة سماح 10 سنوات. أخشى على مصر كل ما أخشاه من عواقب استخدام القروض الربوية. السفيرة الأمريكية تناقش مع البابا، خلوا بالكم، السفيرة الأمريكية تناقش مع بابا الإسكندرية البابا شنودة الثالث مصير الانتخابات البرلمانية. طيب يعني الطرفين في رأيي يعني ما لهمش علاقة بالموضوع. المفروض ان بابا الكنيسة هو رجل مهتم بأهل كنيسته وشعبه كما يقال وأحوالهم الروحانية، ومين يعني يقدم ياخد الاعتراف ومين اللي ما ياخدش الاعتراف الى اخر كلام اللي بيحصل في الكنيسة. والسفيرة الامريكية سفيرة دولة اخرى، ما له وما للانتخابات البرلمانية المصرية؟ ده اللي انا حاول افهمه من صديقنا الحبيب الاستاذ الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ممدوح الشيخ. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا مرحبا بيك. انت ايه رأيك في الخبر اللي بيقول ان السفيرة الامريكية بتناقش البابا شنودة حول مصير الانتخابات البرلمانية؟ رأيك ايه في الموضوع؟
رأيي إن زي ما حضرتك أشارت في الأمر أكثر من تناقض. الأول إنه البابا شنودة ليس ممثلا سياسيا للأقباط حتى يناقش مع أي طرف داخلي أو خارجي شأن الانتخابات. ثانيا إن السفيرة الأمريكية هي سفيرة دولة أخرى ومصر دولة ذات سيادة، يفترض أن فيها مؤسسات التي تتولى مناقشة هذه الأمور. تقديري إنه ما رشح عن اللقاء ربما لا يكون كل ما في اللقاء، لأنه يبدو إنه مصر بتتجه بقوة إلى مناخ ما قبل 25 يناير. يبدو أن المجلس العسكري قرر تجميد الثورة، وبالتالي نحن نتحدث عن ماضي بأكثر مما نتحدث عن واقع، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك أطراف أخرى غير من قاموا بالثورة ومن يحق لهم أن يقوموا بإدارة المرحلة الانتقالية سوف تتولى محاولة ترميم الوضع القائم، كما ترى الآن في مثل هذا الخبر أن السفيرة الأمريكية تتدخل لقبل الانتخابات، أن الموضوع يتحول إلى شأن يناقش في داخل الكنيسة القبطية، أن نعود مرة أخرى إلى منطق أن تعبر الكنيسة عن الأقباط سياسيا ودينيا. هذا مناخ تراجع إلى الخلف، ليس فقط في من زاوية تعامل سفير الدولة الأجنبية مع شأن مصر داخلي، لكن أيضا من زاوية تعامل هذه السفيرة وهذا النظام القائم الآن. يبدو أنه لم تعد لدينا إدارة فترة انتقالية، بل نظام سياسي بمعنى الكلمة هو الآخر يريد أن يعود إلى أوراق اللعب المباركية مرة أخرى، فطبيعي أن تعود الأمور لهذه النقطة.
أستاذ ممدوح
معاك يا دكتور.
طيب انا عايز اربط حاجة تانية. بعض وسائل الاعلام نشرت اليوم ان هيلاري كلينتون رفضت الحديث هاتفيا مع سوزان ثابت قرينة مبارك، وطلبت منها انها تقوم بالاتصال بالسفارة الامريكية اذا كان يوجد لديها اي استفسار يخص الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها مواطنة مصرية.
انا تقديري ان الولايات المتحدة الامريكية رفضتها تماما من نظام مبارك قبل ان يتنحى مبارك، وانه لا نريد ان ندخل في تحليلات تبعدنا عن المشهد الراهن، لانه انا ممن كانوا يقولون من سنوات طويله ان مصر ليست في تحالف مع الولايات المتحده الامريكيه. مبارك كان يتعامل مع امريكا على قاعده لا بحبك ولا بقدر على بعدك، كلاهما كان يكره الاخر وكلاهما كان لديه مصالح قصوى مع الطرف الاخر. وبالتالي الامريكيون تخلصوا من مبارك عندما ادركوا ان مصالحهم لن تكون مهدده، لانه ابدا لم يكن حليفا وابدا لم يكن صديقا. من ناحية أخرى أنا بعتقد في مشهد البابا، وأنا أحب أن أعلق على نقطة قد تكون مهمة وتقف الخلفية ولا تظهر، أن البطريرك الراعي بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية قبل بتصريحات وجدت ردود فعل عربية واسعة حتى عن شيخ الأزهر. شيخ الأزهر انتقدها، لأن البطريرك الراعي اختار في توقيت غريب جدا أن يصطف بالكنيسة المارونية إلى جانب بشار في مواجهة موجة التحرر الحديثة الآن في سوريا في هذه الثورة المباركة، وبالتالي هناك محاولة أمريكية للاستكشاف إلى جانب ما يمكن أن يكون ملفات داخلية كالانتخابات والعلاقة مع المسلمين، مواقف المسيحيين العرب مما يحدث الآن من إعادة هيكلة في المنطقة، لأنهم حتى قبل قليل من الربيع العربي كانوا في صف الأظلمة.
الصوت انقطع؟
لا أنا أعتقد دكتور.
عفوا.
طيب
دكتور. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح الشيخ على كل هذه التوضيحات. المحامون الاردنيون يصلون القاهره للانضمام لدفاع شهداء عن شهداء الثوره. وصل عدد محامين الاردنيين تبع غير محامين الكويتيين، الكويتيين راحوا ناحيه مبارك، الاردنيين راحوا ناحيه اسر الشهداء. وصل عدد من المحامين الاردنيين القاهره يوم الاثنين لبحث التنسيق مع المحامين المصريين المتولين للدفاع عن اسر الشهداء والمدعين بالحق المدني في قضيه قتل المتظاهرين والمتهم فيها طبعا مبارك وزير داخليته الى اخره. الفريق المحامين الاردنيين مكون من رجل وسيدتين اجتمعوا مع الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين في دار القضاء العالي، أبدوا تفاهمهم للوضع وقبولهم لأي محامي عربي حريص على الدفاع عن حقوق الثوار المصريين. طبعا أنا عايز أقول أن هذه مبادرة مشكورة من الإخوة الأردنيين المحامين، وهي مقابلة أو يعني مبادرة تعتبر رمزية في الوقوف بجانب الشعب وجانب أسر شهداء الثورة ونحسبهم كذلك. دكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة يقول إن مصر أمامها سكة صعبة وطويلة لإنجاز الانتقال السياسي، قائلا توجد سوء إدارة من جانب الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ودعا إلى عدم الانتظار الانتخابات والبرلمان والدستور والبدء فورا في بحث المشاكل التي يعاني منها المصريون بهدف الاتفاق على رؤية موحدة وتقديمها إلى الحكومة الجديدة المنتخبة. العبارة مش راكبة في دماغي خالص، يعني هو بيقول دعا إلى عدم انتظار الانتخابات والدستور والبدء فورا في بحث المشاكل التي يعاني منها المصريون بهدف الاتفاق على رؤية موحدة وتقديمها إلى الحكومة الجديدة المنتخبة. طب إذا كان أنت بتقول إحنا ما نستناش الانتخابات والدستور ونبدأ في حل المشاكل وبعدين نعمل رؤية وبعدين نقدم الحكومة المنتخبة، طب الحكومة المنتخبة دي هتيجي إمتى؟ هتيجي إزاي؟ هو فقط محاولة دائمة للتغبيش على مسألة الانتخابات. حمدين صباحي المرشح المحتمل أيضا للرئاسة يقول إن اجتماع مرشحي الرئاسة أمس كان من أجل مناقشة ما تمر به مصر خلال الفترة الراهنة من تداعيات تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا للنجاة بالوطن من أي أخطار قد يتعرض لها، موضحا أن مطالبة المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة إلى المدنيين ورجوعه إلى سكناته العسكرية كان على رأس الأولويات التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع. ثم قال إنه لا يوجد ما يخوف الناس من مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية، قائلا لا خوف من مشاركة الإسلاميين في الحياة الحزبية ولن يحصلوا على الأغلبية خلال الانتخابات البرلمانية مهما فعلوا، لأن مصر ستظل كما هي، مصر مشكلة ممثلة لكل الطوائف، ليبرالي وإسلامي وعلماني ومسلم ومسيحي. كلام طبعا غير منظم غير مرتب، كلام يعني مش ملوش معنى حقيقي، لأن مصر لا هي مشكلة ولا هي خلطبيطة، مصر إسلامية في المقام الأول تستوعب الآخرين يعيشون في إطار هذا الإطار الإسلامي العام الذي يقبل الأطراف الأخرى أن تعيش فيه مع مفاصلة العقيدة. إنما أن يقول مصر ممثلة لكل الطوائف، ليبرالي أولا ثم إسلامي ثم علماني ثم يرجع يقول مسلم ومسيح، كلام أي كلام. معنا الدكتور أحمد أبو بركة يا جماعة ولا إيه؟ طيب الدكتور أحمد أبو بركة يقول أيضا تعديلات الشعب والشورى جاءت نتيجة لضغوط القوى السياسية. قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة إن التعديلات التي تم إجراؤها على قانوني الشعب والشورى كانت نتيجة لضغوط القوى السياسية. مجلس الشعب يبدأ إعداد دليل العمل البرلماني قبل الانتخابات. والدكتور محمد سعد الكتتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة يقول قانون الانتخابات يخدم الفلول. أكد الدكتور الكتتني أن سماح لجنة الأحزاب بترخيص 6 أحزاب من أعضاء الحزب الوطني ثم الإعلان عن مشروع قانون الانتخابات الذي يحول دون منافسة القوى الحزبية على المقاعد الفردية يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة ومنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان في هذه المرحلة. ببساطة كده اللي هيدخلوا على مقاعد الفردية في الانتخابات يشترط ليهم عدم انتمائهم لأحزاب، وده اللي خايف منه الدكتور الكتتني، ان ده هيكون بوابة خلفية او على العكس بوابة أمامية يعني لفلول الحزب الوطني اللي هم كانوا أعضاء الحزب الوطني ان يكونوا ضمن مجلس الشعب بشكل غير مباشر. اما اللواء منصور العسوي وزير الداخلية يقول لن نتدخل في الانتخابات بأي شكل، والمصري اليوم نزلت خبر عاجل على لسان اللواء المنصور عيسى ويقول ولن نزور الانتخابات هذه المرة. تصريح كان في منتهى الغرابة جدا أن يقول لن نزور هذه الانتخابات. أكد منصور عيسى وزير الداخلية أن دور الوزارة في الانتخابات المقبلة يتمثل في تأمين مقر اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال. وأوضح العيسوي أن جداول الانتخابية في الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة نتيجة إيه؟ نتيجة الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي بعيدا عن الأسماء الوهمية، حيث سيكون لأي مواطن رقم قومي اسم واحد في الجداول الانتخابية، صوت واحد فقط يدلي به في لجنته الانتخابية دون غيرها. طبعا انتوا عارفين الانتخابات في مصر كانت تتميز بالتعددية التصويتية، يعني الواحد كان ممكن يصوت في أكثر من مكان وفقا لمزاج القائمين على الانتخابات سواء كانوا بلطجية الوطني أو الداخلية أو اللي هو ما فيش فرق كبير بينهم، كانوا حاجة واحدة أو وجهين لعملة واحدة. بس أنا عايز أقول لكل مشاهدينا والسامع يبلغ الغائب كما يقال، أنت لازم تدخل وتتأكد من موقع الانتخابات عن وجود اسمك ورقمك القومي موجود ولا لا. أنا بلغني على إيميل الخاص وعلى جوالي، كتير من الناس بتدخل ما بتلاقيش بياناتها. فقبل ما يقولوا يعني كل حاجة معمولة مظبوطة وشغالين على قاعدة بيانات الرقم القومي، لازم نتأكد فعلا إن أسماءنا موجودة ومتاحة للتصويت. وبنسبة البلطجية والداخلية، أمين الشرطة اللي متهم في قضية التعدي على الأستاذ الدكتور عمرو حمزاوي والفنانة التي كانت في صحبته، ده كان يا جماعة شغال في مكتب مدير أمن القاهرة. أمين الشرطة اللي اعتدى على دكتور عمرو حمزاوي ومن كانت معه، ده شغال في مكتب مدير أمن القاهرة، والكلام ده منشور في جريدة الأهرام اليوم. سلم أمين الشرطة المتهم الرئيسي في قضية الدكتور عمرو حمزاوي ظهر أمس نفسه إلى نيابة أمن أكتوبر، إلى نيابة أكتوبر، وحاول إنكار التهم الموجهة إليه نافيا اشتراكه في سرقة حمزاوي والفنانة، إلا أن النيابة واجهته بأقوال واعترافات المتهمين المضبوطين عليه، يعني المتهمين الآخرين اللي تم ضبطهم اعترفوا عليه، حيث قرر أحمد أبو المجد عيسى وكيل أول نيابة أكتوبر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، ووجه له تهمة الخطف والسرقة بالإكراه وحمل السلاح وإثارة الذعر. حاجة غريبة جدا إن أمين شرطة منتدب للعمل في مكتب مدير أمن القاهرة يمارس البلطجة. اعتقال مصري وزوجته في لبنان للاشتباه بتعاملهما مع إسرائيل. اعتقلت السلطات اللبنانية رجلا مصريا وزوجته اللبنانية للاشتباه في تعاملهما مع المخابرات الإسرائيلية، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني اليوم الاثنين. جاء في البيان أن المدعو ألف سين مصري الجنسية وزوجته اللبنانية سين ألف صاد للاشتباه، تم يعني القبض عليهم واعتقالهما للاشتباه في تعاملهما مع مخابرات العدو الإسرائيلي. دي كلمة من زمان ما سمعناهاش من البيانات الرسمية. وأفاد الجيش أن المصري المذكور اعترف بأنه على علاقة بالمخابرات الإسرائيلية 1999، ودخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 3 مرات، وتقاضى أموالا بدل خدمات أمنية قدمها للاحتلال، كما اعترف بأن زوجته اللبنانية كانت على علم بتعامله مع الموساد الإسرائيلي. رئيس الحكومة بيعقد اجتماعا طارئا ويؤكد تمسكه ببرنامج الخصخصة. جددت الحكومة اليوم الاثنين التزامها بدعم وتشجيع الاستثمار واتباع سياسات السوق الحرة في إطار من الشفافية والمصداقية. قال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا اليوم بحضور محافظ المنوفية ورئيس هيئة الاستثمار وعدد من مستشاري قضايا الدولة وعدد من رؤساء الشركات القابضة لدراسة أحكام القضاء بشأن إعادة بعض الشركات التي كان قد تم خصخصتها إلى الدولة. وأكد حجازي أن الاجتماع شدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق العاملين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالاستثمار التي صادقت عليها مصر. النهاردة نيابة اسكندرية استمعت لأقوال اللواء طارق الموجي الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل والمسؤول عن تحقيقات كنيسة القديسين في واقعة مصرع الشاب السلفي سيد بلال رحمه الله رحمة واسعة مطلع العام الماضي بعد تعذيبه على خلفية التحقيقات في قضية تفجير هذه الكنيسة. أكد مصدر قضائي أن النيابة أمرت بصرف ضابط أمن الدولة المنحل بعد الإدلاء بأقواله. معنا على الهاتف الأستاذ خلف يحيى محامي أسرة سيد بلال رحمه الله. السلام عليكم أستاذ خلف.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا بك. يا ترى هل نما إلى علمكم شيء من شهادة اللواء طارق الموجي اللي هو استمعت إليه نيابة اسكندرية اليوم في شأن مقتل سيد بلال؟
هو اللواء طارق الموجي حضر أمس للنيابة مش النهاردة. هو كان معاد التحقيق الرسمي معاه النهاردة وهو طلب إن التحقيق يتقدم يوم من وجهة نظره عشان يكون في أمان نوعا ما. جه امبارح لنيابة غرب الكلية والنيابة أجرت معه التحقيق بصورة يعني مشكورة عليه. وهو في التحقيق في حدود ما يعني صرحت به النيابة أدلى بذات الأسماء التي قال عنها شهود الإثبات في التحقيقات. شهود الإثبات
مش هم دول اللي قالوا عليهم إن هم أسماءهم غير موجودة لدينا؟
لا حضرتك، هم في الأول ذكروا أسماء ضباط الجهاز بالأسكندرية حسام الشلماري وسمير صبري وأدهم الروبي وعلاء زيدان. وزارة الداخلية طلعت تصريح ان هم دول اسماء مستعارة وغير موجودة.
صحيح.
واحنا تقدمنا للنيابة الاسماء رباعية والنيابة ادعت ذلك بامر ضبط واحضار لهؤلاء الضباط اللي هم من جهاز امن الدولة بالاسكندرية. اما طارق الموجي في شهادته فهو ادلى ان هو كان مسؤول عن ادارة عملية التحقيق كاملة مع فريق القاهرة وفريق الاسكندرية. كانت تحت عملية التحقيق كاملة كانت تحت قيادة اللواء طارق الموجي. وقال ان هو جاء من القاهره وكان معاه مجموعه من الضباط. كان شهود الاثبات كان قبله باسمائهم فرادة. جاء اللواء واكد الاسماء كامله رباعيه للنيابه، واكد ان هو التحقيق كان بيتم تحت اشرافه هو، واكد ان هؤلاء الضباط كانوا موجودين معاه بالاسكندريه. التحقيقات كانت مرضيه للشهود الاثبات ومرضيه لنا كهيئه الدفاع، لان قضيه الشهيد سيد بلال اصبحت تاخذ منحى جيد. وتوقع حالة القضية لهيئة المحكمة في خلال فترة قريبة.
نعم.
النيابة سألت قبل ذلك اللواء يحيى حجاج مسؤول النشاط الديني بالأمن الدولة بالإسكندرية، ثم من بعده سألت المقدم حسين بلال وهو المسؤول عن متابعة النشاط السلفي بالإسكندرية، ثم بعد ذلك بأمر ضبط وإحضار للأسماء الرباعية اللي هم حسام الشناوي وعلاء زيدان وهم أكثر الضباط المتهمين بعملية القتل، وسمير صبري وأدهم الروبي الذين تحوم حولهم شبهات القيام بالتعذيب او الاشتراك في عمليه القتل.
نعم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خلف يحيى محامي اسره السيد بلال رحمه الله على هذا التوضيح، وكل قلوبنا معكم للتوفيق في هذه القضيه والثأر لاخينا رحمه الله سيد بلال. مؤتمر التصوف تقريبا النهارده كان اخر يوم. بيوصف ايه بقى مؤتمر التصوف اللي برأسه الدكتور احمد الطيب؟ احنا معانا تقرير يا جماعه على المؤتمر. التقرير لسه ما جهزش. طيب. مؤتمر التصوف يوصي بإنشاء هيئة صوفية عالمية. أوصى مؤتمر التصوف منهج أصيل للإصلاح. يعني هم سموا المؤتمر التصوف منهج أصيل للإصلاح. أوصى اليوم بتأسيس أولا هيئة صوفية عالمية تضم الطرق والمؤسسات الصوفية الشرعية، تعمل على تنظيم الصف وتنسيق الجهود والأنشطة العلمية والسلوكية والإعوية. ودعت التوصيات أيضا إلى إنشاء قناة فضائية لنبذ العنف والتطرف، والحث على المنهج الوسطي، إنشاء مركز للأبحاث يعمل على نشر العلم وتصحيح المسار، مطالبة جميع التيارات والاتجاهات الدينية والدعوية للاتفاق على سبل توحيد الأمة وجمع شتاتها على الأصول المشتركة بينها ووضع ضوابط الاختلاف في الفروع. وأنا أذكر نفسي وإياكم التوحيد قبل توحيد الكلمة. دكتور عبد الله الأشعل له وجهة نظر عن حكومة شرف وشفيق، يعني سواهم ببعض، وقال عن الحكومتين إن الحكومتين قامتا بتبريد الثورة. قامتا حكومة شفيق الأول وبعدين حكومة شرف قامتا بتبريد الثورة، وطالب بتشكيل حكومة إنقاذ ورفض المجلس الرئاسي. طيب انا معايا على الهاتف دكتور عبد الله الاشعل، نسمع. انقطع الاتصال. طيب عاود الاتصال يا استاذ جمال لو سمحت. طلب الدكتور عبد الله الاشعل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسه المقبله، طلب المجلس العسكري بتشكيل حكومه انقاذ وطني يفرض عليها مبدا المساءله مقابل المسؤوليات المسنده اليه. ده كلام ممتاز جدا، مشيرا في تصريحات خاصه لاحد وسائل الاعلام الى ان حكومه عصام شرف أو الدكتور عصام شرف ومن قبلها حكومة الفريق أحمد شفيق قامتا بتبريد الثورة وامتصاص حماس المصريين الذين خرجوا للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على كافة أشكال الفساد. يعني مساواة حكومة دكتور عصام شرف بحكومة أحمد شفيق أتصور أن شيء يعني محتاج نقاش مع الدكتور عبدالله ميجي معنا على التليفون دلوقتي أنا أسأله. وأكد دكتور عبدالله أشعل أن تشكيل الحكومة الجديدة لابد أن يصاحبها أن تمنح يعني كافة الصلاحيات للعمل على تحقيق مطالب الثورة والتكليفات المسندة إليها من أجل الصالح العام. السلام عليكم دكتور عبدالله.
الله يبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
دكتور عبدالله نسب إليك أنك قلت أن حكومة عصام شرف زي حكومة أحمد شفيق والحكومتين قامتا بتبريد الثورة. يعني هل حضرتك ترى أن تساوي يعني بين حكومة الدكتور عصام شرف وحكومة الفريق شفيق؟
يبدو أنه كان هناك تنسيق بحيث أن الثورة لابد أن تبرد وأن المصريين الذين خرجوا من ذواتهم إلى ذات الأكبر وهي ذات الوطن يجب أن يعودوا مرة أخرى إلى ذواتهم بعد تبريد الثورة. وهذا ما حدث، ومن ثم حدث هناك انقسام شديد وتفتت في داخل المجتمع المصري، وأصبح الآن جمعهم على صعيد واحد أمر مستحيل. يعني هناك شعار عام ولكن يصعب جدا من الناحية الفنية أن تجمع الناس مرة أخرى على صعيد واحد، لأنهم كانوا في حالة استثنائية وهي حالة الثورة. ولذلك أعتقد أن حكومة أحمد شفيق كانت في هذه الفترة كان يعني مطلوب منها أن تسهل عملية تهريب الأموال وتدمير الأدلة والاستعداد للمرحلة القادمة اللي هي يعني هدم الثورة. ثم جاءت حكومة شرف من الميدان فيما يشبه المسرحية، وبعد كده جاءت لم تفعل شيئا بل عمقت فعلا عودة المصريين إلى ذاتهم ومواجهة واقع أسوأ مما كانت عليه مصر أيام مبارك.
يعني أنت شايف حضرتك أن المجتمع المصري الآن في أصبح في حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة؟
هو الحاجة الوحيدة أنه زال الصنم فقط، ولكن معدلات كل شيء يعني مثلا جميع مسام المجتمع المصري تنتقض الآن. كل العمليات ما يسمى بالمطالبات الفئوية والحاجات دي المجتمع المصري عبارة عن نقاط فئات، يعني هو ده المجتمع المصري. وبالتالي كان يمكن أن يعالجوا هذه الأمور من الأول وتتحسن الأحوال، ويمكن المجتمع المصري بعد كده أن يشعر أن هناك فارقا بين أيام الثورة ما قبل الثورة وما بعد الثورة.
طيب دكتور عبد الله، حضرتك تفضلت وقلت أن المفروض المجلس العسكري يسند أو يشكل حكومة إنقاذ وطني تفرض عليها أو يفرض عليها مبدأ المساءلة مقابل المسؤوليات. طيب إيه الفرق بين حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الرئاسي المدني اللي كان بيطرحه الدكتور البرادعي ومن معه؟
لا أنا مش موافق على موضوع المجلس الرئاسي.
ما نقول إيه الفرق، يعني وضح لنا الفرق بين المجلس الرئاسي اللي حضرتك رفضه.
المجلس الرئاسي هيحل محل المجلس العسكري.
نعم.
ولكن الحكومه الانقاذ الوطني هيشكلها المجلس العسكري، يعني هي هتعمل بصلاحيات واسعه وهيكون عندها عمليات جذريه ليس مجرد تنظيم الاعمال او تسيير الاعمال، وانما اعداد الدوله لمرحله الديمقراطيه.
طب كيف يتم اختيار هؤلاء الافراد في حكومه الانقاذ الوطني المقترحه من قبل حضرتك؟
والله ممكن يعملوا اعلان عن الوزارات المختلفه ويعملوا مقابلات، كل وزارة يشترط في الوزير مهامي كذا كذا كذا، وبعد كده الناس تقدم.
طب ايه الفرق بينه وبين الحكومة الحالية؟ ما هي نفس الحكاية.
الحكومة الحالية مهمتها الأساسية مجرد تسيير العمل.
لا تم اختيارهم بنفس الطريقة يعني؟
لا مش عن طريق إعلان طبعا.
لا مش شرط إعلان، يعني هم معارف كتير تم اختيارهم وتم إجراء مقابلات ثم تحديد.
هو العيب العيب في الاختصاص مش العيب في نوعية الشخص. يعني نفس الأشخاص دول لو كان مهمتهم توظيف الوزارات من الداخل وتعقيم مصر وتطهيرها وتأمينها بحيث تدخل إلى مرحلة ما بعد الدكتاتورية بسلام واطمئنان، كان ممكن جدا المجتمع يتحرك بسهولة صوب هدفه، إنما كده في تعثر كبير.
معنا دكتور عبدالله؟
معاك.
اتفضل. طيب حضرتك اخر سؤال معلش، يعني لماذا برايك لم تدعى الى اجتماع التشاوري للمرشحين المحتملين للرئاسه الذين بداوا يشكلون جبهه كده ويخاطبون الحكومه والمجلس العسكري؟
والله أنا أعتقد هذا السؤال يطرح عليهم هم من الذي نصبهم لكي يتحدثوا باسم المجتمع المصري ويقولون المرشح الرئاسة. لا هو الصحيح أنهم بعض مرشح الرئاسة الذين أعلنوا عيتهم في الترشيح عددهم كبير جدا. إذا أردت أن تتحدث عن مرشح الرئاسة لابد يجيب كل من أعلن نيته في الترشح بما في ذلك جميع الطوائف الأخرى.
لكن حضرتك شايف مثلا بسبب خلافك مع عمرو موسى هو ده السبب؟
أنا ما فهمش يعني، بس أنا قيل لي أنه يعني دي محاولة لعزلي أنا وإظهار الناس دي المجتمع المصري أنه ما فيش إلا هم ويجب الاختيار من بينهم، وكده فرضوا على الشعب المصري خيارا معينا، وأعتقد الشعب المصري أكثر وعيا من ذلك بكثير.
نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. ما زال الجدل في بريطانيا بشأن تشريح جثة الطبيب المصري المقتول كما تحدثنا صحيفة ديلي ميل تيليجراف حول واقعة مقتل الطبيب المصري الكريم محمد أسعد بمستشفى أميرة ويلز في ظروف غامضة، حيث عثر على جثته داخل حمام المستشفى اللي بيشتغل هو فيها بنفسه طبيب تخدير في 23 أغسطس الماضي. أكدت الصحيفة البريطانية أنه لم يتم فتح التحقيقات في الواقعة سوى بعد اهتمام وسائل الإعلام المصرية وإثارة الشكوك حول ملابسات الوفاة، وأوضحت أن شرطة ويلز التي حققت في الأمر عند اكتشاف الجثة ملقاة داخل حمام المستشفى استبعدت أن يكون الحادث مدبرا لعدم وجود دلائل تتضح على الجثة لصراع القتيل مثلا مع شخص ما. وقالت أنه على الرغم من أوامر المحقق بتشريح الجثة إلا أن أسرة الطبيب المصري رفضت لأسباب دينية، حيث برز هذا الجدل من خلال الطعن القانوني لدى المحكمة العليا بلندن الأسبوع الماضي للحيلولة دون تشريح الجثة. المخرج أبلغني التقرير عن مؤتمر الصوفية جاهز نشوفه مع حضراتكم نرجع لكم مرة أخرى.
في محاولة للمد الصوفي المتنامي نحو كسب مساحات جديدة على أرض الواقع من خلال التفاعل والتواصل مع الصوفية في مختلف بلدان العالم وتأكيدا للحضور الصوفي القوي على الساحة، عقد المؤتمر العالمي للصوفية في القاهرة والذي حمل عنوان التصوف منهج أصيل للإصلاح، والذي عقد تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف تور أحمد الطيب. واليوم وبعد 3 أيام متتالية يختم المؤتمر انعقاد جلساته بحضور عدد كبير من الباحثين في الشأن الصوفي والمنتسبين للطرق الصوفية في مصر والعالمين العربي والغربي على حد سواء. وقد اختتم أعماله بتسع توصيات، منها تأسيس هيئة صوفية عالمية تضم الطرق الصوفية الشرعية لتعمل على تنظيم الصف وتنسيق الجهود العلمية والإعلامية والدعوية على الصعيد العالمي على أن يكون مركزها في القاهرة. كما أوصى المؤتمر كذلك جميع التيارات الدينية بالاتفاق على الحوار لتوحيد الأمة على الأصول المشتركة بينها ووضع ضوابط الاختلاف في الفروع وإنشاء قناة فضائية تهتم بقضايا الأخلاق ونبذ العنف والتطرف وتأسيس مركز أبحاث لنشر العلم وتصحيح المسار. انتهى المؤتمر وسط تساؤلات عديدة إزاء تلك الملامح الجديدة غير المعهودة للدعوة الصوفية والتي عهدها الناس فيما مضى أنها مجرد طرائق ومسالك منعزلة ومسالمة قبل أن تخرج إلينا في هذا الثوب الجديد.
زي ما قلت لحضراتكم في الخبر ده ملخص نتائج هذا المؤتمر العالمي الدولي لطائفة الصوفيين. صحيفة هارتس الإسرائيلية في ملحق الاقتصادي بتقول أن إسرائيل ستقاضي مصر لتوقف تصدير الغاز وتطالب ب$8 مليار تعويضا، يعني البجاحة المطلقة، مش نسكت بقى ونحاول نداري على الموضوع بعد ما مصر بتخسر كل يوم ملايين الدولارات في هذه الصفقة المشؤومة التي قام بها مبارك وحسين سالم وجمال مبارك والشلة الفاسدة دي كلها. لا كمان احنا اللي هندفع تعويض لإسرائيل بعد ما تقوم بمقاضتنا بقى، لان توقف امتداد الغاز لاكثر من 200 يوم خلال عام 2011 الجاري مما ادى الى استخدام شركة الكهرباء لوقود بديل مكلف وملوث للبيئة ادى الى زيادة رفع اسعار الكهرباء الاسرائيلية بنسبة 10%. فطبعا ازاي المواطن الاسرائيلي يدفع من جيبه 10% زيادة؟ لا مصر هي اللي تدفع. اضافت الصحيفة ان وقف توريد الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل طول هذه المدة جلب للشركة خسائر فادحة يا رب تقفل خالص، مما جعلها تلجأ لاستخدام الطريقة القانونية ضد شركة غاز الشرق المتوسط التي يساهم فيها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان. وأشارت هاريتس إلى أن إسرائيل هددت من قبل باللجوء للتحكيم الدولي ومقاضاة الحكومة المصرية. عندنا استطلاع رأي أجراء المجلس اليهودي الأمريكي نشر اليوم الاثنين عن يعني بيشير إلى تراجع تأييد اليهود الأمريكيين للرئيس باراك أوباما إلى 45%. لو حصل أن اليهود الأمريكيين دول تأييدهم لأوباما تراجع أكتر من كده يبقى أعلموا أن أوباما مش هينفع ينجح مرة تانية. أوضح الاستطلاع أن تأييد أوباما لدى اليهود تراجع بسبب الوضع الاقتصادي في أمريكا وطريقة تعامله مع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. وتجاوز عدد غير الموافقين على سياسة أوباما اليهود عدد الموافقين عليها للمرة الأولى منذ انتخابه، حيث تراجعت نسبة مؤيدي إلى 45% مقارنة ب 51% عام 2010 و 47% يعارضون سياسته فيما ظل 7% من غير المقررين. تركيا بتنشر أسماء صهاينة قتلوا مواطنيها. يشتبه الجيش الإسرائيلي بأن جهات محلية من داخل إسرائيل زودت المخابرات التركية بمعلومات حول جنود شاركوا بمهاجمة أسطول الحرية، وطلب الجيش هؤلاء الجنود بالامتناع عن السفر إلى تركيا، وذلك بعدما نشرت صحيفة صباح التركية قائمة بأسمائهم. نتنياهو بيقول مبارك لم يطلب مساعدتي خلال ثورة يناير وأنا ملتزم بالسلام مع مصر. وأتذكر في هذا الوقت في الأسبوع اليوم مقال جميل جدا للكاتب الصحفي الكبير محمد جمال عرفة وهو يقول أوباما في الأمم المتحدة أنتن من نتنياهو، أوباما في الأمم المتحدة أنتن من نتنياهو، انحياز أوباما لإسرائيل ينسف مصالح أمريكا في المنطقة العربية. وبالرغم من كده اللوبي اليهودي بدأ يتخلى عنه، واستطلاعات الرأي زي ما ذكرتها لحضراتكم بدأت في انحصار التأييد لأوباما. طيب أنا عندي خبر مش عارف لو معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل يا جماعة نريد نشوفه على ما أقول خبرين دول. الطيران الحربي السوري يقصف مقر اللواء 15 بدرعة بعد أنباء عن انشقاقات عسكرية. الحقيقة الموقف في سوريا. طيب أستاذ محمد جمال عرف الأول، السلام عليكم أستاذ محمد. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. المقال اللي حضرتك كتبه الجميل ده في جريدة الأسبوع وأنت تقول أوباما في الأمم المتحدة أنت من نتنياهو، يريد توضح لمشاهدينا تلخيص المقال لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فيما يتعلق بالتقديم للدولة يعني من الواضح أنه كان هناك نفاق أمريكي واضح في هذه الجلسة. حقا للأسف الشديد ما تطالب إسرائيل
في أصوات يا جماعة مختلطة مع صوت الأستاذ محمد. اتفضل أستاذ محمد.
يعني للأسف الشديد يعني الرئيس أوباما
الضيوف يا أستاذ جمال مراكبين المايكات وبيتكلموا. أنا أسف أستاذ محمد للمشكلة الفنية الكبيرة. اتفضل مرة أخرى. اتفضل. أيوة ما حضرتك اتفضل معذرتك.
يعني كنت بقول انه للاسف ما حدث في الامم المتحده عندما القى الرئيس الامريكي اوباما الخطاب الاخير له كان من الواضح انه يدافع عن الدوله الصهيونيه وكانه يعني يتحرك يعني بطريقه يعني اكثر مما تحرك نتنياهو في الامم المتحده. نتنياهو ربما تحدث عن الامور المعتاده التي يتحدث عنها وهي ان الدوله الاسرائيليه مهدده من الفلسطينيين، ولكن أوباما انبرى للدفاع عن اليهود أنفسهم وتحدث بالتعاطف عن اليهود وكأنهم هم الذين يتم ذبحهم من قبل الفلسطينيين. للأسف الشديد في تقديري أن ما حدث هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تخسر النفوذ ما تبقى من النفوذ الأمريكي في المنطقة.
تفضل أستاذ محمد.
المتحدة الأمريكية تخسر المزيد من النفوذ الأمريكي في المنطقة وتتكشف الحقائق عن الموقف الأمريكي. والآن بعد الثورات العربية أظن أن الشعوب العربية لن تنخدع في الأطروحات الأمريكية عن السلام، هم حولنا فقط مجرد تغيير أو تعطيل مع مسألة التقدم في هذا الطلب إلى الدولة الفلسطينية، لأنه سمعت الأمر سيحرج الإسرائيليين والأمريكان، ليس بالضرورة الطلب الذي قدم إلى الأمم المتحدة سيكون أفضل للفلسطينيين، ولكنه إذا حسبناه من الزاوية الإعلامية.
طيب أنا آسف يا أستاذ محمد، مش عارف أسمعك وفي تخليط من الصوت المايكات الخارجية، وأنا بشكرك شكرا جزيلا، وفاصل وأبدأ معه ده الفقرة الحوارية. شكرا لكم مشاهدين.
مصري حلمي ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
والله هي بتعتمد على البيت، إذا كان البيت بيحسن تربية الأولاد، وإذا كانت معاملة الأب مع الابن فيها الاحترام الكافي، فالولد بيعامل المدرس على إن هو الأب التاني اللي في المكان التاني اللي هو بيقضي حياته في مقسمة ما بين البيت والمدرسة، فإذا كان بيحترم الأب في البيت هيحترم المدرس في المدرسة، وإذا كان ما بيحترمش البيت كويس بالدرجة التي مفروضة فأكيد مش هيحترم المدرس في المدرسة. والعلاقة عكسية برضو، المدرس برضه نفس العلاقة عكسية، إذا كان المدرس باصص على العملية التعليمية إن هي مسألة ربحية، إن هو داخل علشان يستفيد من الدروس، فعمره ما هيفكر أبدا في الطالب إن هو عامله معاملة كويسة. إذا كان بيتعامل بيرضي الله في عمله، بيرضي ضميره في عمله، فأكيد هيحب الأولاد وأكيد هيعملهم كويس وهتبقى العلاقة ما بينهم كويسة. فهي العلاقة مرتبطة بالناحيتين، إن الولد يشوف القدوة في المدرس بتاعته فيعامله كما بيعامل الأب كأنه قدوة، وإن المدرس يحب الطلبة بتوعه كأنهم أولاده.
العلاقة بين الطالب والمدرس هي علاقة متدهورة دلوقتي، لو المدرس عمل حاجة في الفصل بتفهم على أن أساس المدرس ده عايز درس من التلميذ، فبالتالي بتحصل مشاكل بين المدرس وأولياء الأمور، فلازم يبقى في علاقة كويسة بين المدرس والتلميذ وأولياء الأمور، لأن هم أساس العملية التعليمية كلها.
العلاقة بين الطالب والمدرس علاقة مهزوزة من زمان بلا فترة كبيرة جدا بسبب الدروس الخصوصية، وده برضو في برضو يعني أمل أنها تتحسن بعد الثورة إذا ارتفع أجر المدرس عندنا في مصر وعمل معاملة كويسة، ولازم الاحترام تكون قائم بين التلميذ وبين المدرس بتاعه، لانه عمره ما يكون انسان يعني كويس في المجتمع الا لما يكون التعليم بتاعه اساسه كويس، والتعليم هو اساس اي حاجه اي تقدم.
العلاقه طبعا كان زمان في علاقه محترمه جدا جدا، بس هو المدرس هو اللي بيهزق نفسه صراحه، في مدرسين بتهزق نفسها جدا جدا، انك تشوف مدرس واقف مع طالب في مدرسه بيولع معاه سجاره عشان ده طبعا بيروح معاه المدرسه، بيروح معاه البيت بيديله درس، فطبعا ده مشكله كبيره جدا جدا. المدرس مدرس يحترم نفسه، والطالب طالب، يبقى لازم المدرس يحترم الطالب بتاعه انه طالب، والطالب يعامل المدرس كمدرس. لكن المشكله دلوقتي يعني اقول لك 80-90% المدرسين سايبين الطلبه، يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني حاجه بوظان بطريقه عجيبه.
المصري حلمي ده مش راح يبقى حقيقه الا وامنت بالملايين.
بين المعلم والطالب أمرا بالغ في الخطورة في العملية التعليمية، فإن صحت هذه العلاقة وصارت في طريقها المنشود كانت النتائج إيجابية، أما إن أصابها التوتر والانحراف عن مسارها الطبيعي وخرجت عن نطاق الاحترام المتبادل بين الطرفين فإن النتيجة لا شك ستكون سلبية، فلقد كانت العلاقة التي تربط بين الطالب والمعلم في الماضي علاقة مليئة بالود والاحترام والعطف تماما كعلاقة الأب بابنه، كانت للمعلم هيبة وجلال، وكان يتصف بالحزم والمرونة ويمتلك العلم النافع، يجيد حسن التصرف في معالجة المشكلات الطارئة أثناء الدرس، كما كان الطالب في الماضي يحترم المعلم وينزله المنزلة اللائقة به، وكان حريصا على آداء كل ما يطلبه المعلم منه في إيجاز شديد. كانت العلاقة بين الطالب والمعلم علاقة تفاهم وانسجام وتقدير، أما الآن فقد تبدلت الحال وأصاب التدهور علاقة الطالب بالمعلم، وكذلك ضاعت هيبته في نفوس الطلاب حتى بات بعضهم يتودد لبعض الطلاب اتقاء لما قد يرتكبه من أفعال أو أقوال جانحة قد تؤذي المعلم وتنال من قدره ومكانته، وتنامت حدة التصادم والاحتكاك وقلة الاحترام والتقدير من قبل الطلاب تجاه معلميهم ومعلماتهم، حتى أصبحت ظاهرة ملموسة، بل أصبح بعض الطلاب يتفاخرون بالوقوف أمام مواجهة معلميهم وقدرتهم على النيل منهم بالقول أو بالفعل، ولم تعد مجرد حالات نادرة أو شاذة. ولنا أن نتساءل لمن حضرت تلك العلاقة، هل شخصية المعلم تغيرت؟ أم هل تغير سلوك الطالب حتى فقد المعلم السيطرة عليه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها من خلال هذا
المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة لو أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
من قلب إسرائيل نلقي الضوء على الصراع العربي مع الكيان الصهيوني. من قلب إسرائيل نطرح القضايا الشائكة والمؤامرات الخفية التي تحاكيها الأيدي الصهيونية. من قلب إسرائيل نأتيكم بالقرارات السرية والمعلومات الخفية. من قلب إسرائيل مع الكاتب الصحفي ممدوح الشيخ، ويحاور فيه الأستاذ الدكتور طارق فهمي. من قلب إسرائيل. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
زمان كان الإعلام قنوات رسمية وبس، وبعدين ظهرت الفضائيات المتخصصة، لكن دلوقتي في إعلام من نوع جديد بيفرض نفسه على الساحة، وهو إعلام الإنترنت، إعلام الشعب من خلال الفيسبوك ويوتيوب وتويتر. إعلام كان هو السبب الرئيس في ثورات الشعوب العربية وخاصة الثورة المصرية. ليه؟ لأنه بدون قيود. في مصر تيوب هنسلط الضوء على مقاطع يوتيوب وصفحات الفيسبوك. في مصر تيوب تقدر تبعت لنا مقطع من فيديو عجبك أو صفحة فيسبوك متميزة ليها مشاهدات كتير أو حتى ليها فكرة جميلة هتعرف في برنامجنا مصر تيوب.
يوم كلت تابع لا للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورد.
مدرسة القرآن إشارات إلى أكثر من علم في القرآن الكريم، فنطوف بعلم القراءات وتوجيهاتها، نتعلم فيه كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة، متدبرين لمعانيه، مؤثرا في جوارحنا. اقرأ القرآن بصوت يسمع أذنيك ويفقهه قلبك، فإنما جعلت الأذن عدل بين اللسان والقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اقرأ القرآن، فكلما وجدت نداء يا أيها فانظر، إنما هو خير أمرك الله به أو شر نهاك الله عنه.
مدرسة القرآن لفضيلة الشيخ إسماعيل آل دراز. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
بشراك من جعل الكتاب.
في محاولة للمد الصوفي المتنامي نحو كسب مساحات جديدة على أرض الواقع من خلال التفاعل والتواصل مع الصوفية في مختلف بلدان العالم، وتأكيدا للحضور الصوفي القوي على الساحة، عقد المؤتمر العالمي للصوفية في القاهرة، والذي حمل عنوان التصوف منهج أصيل للإصلاح، والذي عقد تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف تور أحمد الطيب. واليوم وبعد 3 أيام متتالية يختم المؤتمر انعقاد جلساته بحضور عدد كبير من الباحثين في الشأن الصوفي والمنتسبين للطرق الصوفية في مصر والعالمين العربي والغربي على حد سواء. وقد اختتم أعماله بتسع توصيات، منها تأسيس هيئة صوفية عالمية تضم الطرق الصوفية الشرعية لتعمل على تنظيم الصف وتنسيق الجهود العلمية والإعلامية والدعوية على الصعيد العالمي على أن يكون مركزها في القاهرة. كما أوصى المؤتمر كذلك جميع التيارات الدينية بالاتفاق على الحوار لتوحيد الأمة على الأصول المشتركة بينها، ووضع ضوابط الاختلاف في الفروع، وإنشاء قناة فضائية تهتم بقضايا الأخلاق ونبذ العنف والتطرف، وتأسيس مركز أبحاث لنشر العلم وتصحيح المسار. انتهى المؤتمر وسط تساؤلات عديدة إزاء تلك الملامح الجديدة غير المعهودة للدعوة والصوفية والتي عهدها الناس فيما مضى أنها مجرد طرائق ومسالك منعزلة ومسالمة قبل أن تخرج إلينا في هذا الثوب الجديد.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الفقرة الحوارية في سهرتنا الليلة وهي الجزء الثاني من فقرتنا العلم بين الواقع والطموح التي بدأناها بالأمس مع ضيوف الكرام. أرحب بهم بداية من عن يميني الدكتور صلاح عبد السميع أستاذ المناهج وطرق التدريس وخبير التدريب. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا ومرحبا بك دكتور بكم. الله يسلمك. شكرا سعداء بوجودنا معك.
ثم أخينا الكريم الأستاذ أشرف حمدان أستاذ الكيمياء والمشارك في الإضراب.
أهلا
ومرحبا ثم الدكتور حسني السيد أستاذ التربية بالمركز القومي للبحوث التربوية والخبير التربوي المعروف. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور حسني. إحنا قلنا في الفقرة الإخبارية إن وزير التعليم يقول إن مجلس الوزراء وافق على مطالب المعلمين. إيه رأي حضرتك في هذا التصريح؟ هل هو ينطبق تماما على الواقع أم هناك شيء آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أحب أنبه لنقطة مهمة قوي.
نعم.
حضرتك عملتها الحقيقة أمس وأنا حبيت أقولها على الهواء.
تفضل.
مش مفاجأة بالنسبة لحضرتك ولا السادة المشاهدين ولا الحضور يعني. إن حضرتك عملت استنيت سنة رائعة لم نرها في أي قناة من القنوات اللي احنا تعاملنا معها أو اللي احنا حتى بنشاهدها.
نعم.
إن حضرتك فتح ملف في غاية الأهمية والخطورة. وان حضرتك بالامس ترى ان هذا الملف يحتاج الى حلقة انسانية او الى حلقة وفعلا تاخد هذا القرار مباشرة فده سنة حميدة وارجو ان الناس كلها يبقى عندها هذا الوعي اللي عند حضرتك وانا لا اجامل حضرتك.
انا اشكرك.
انما دي حقيقة لان احنا اعتدنا ان في معظم المحطات وفي القنوات وحتى اللي احنا حضرناها يعني كثير منها والله الموضوع ده يحتاج الى مش عارف ايه وشكرا والسلام عليكم. لكن بعدك عملته ده شيء محترم ايمانا بالقضية وبهذا الوقت اللي حضرتك تفضلت بيه ان السيد الوزير بيقول هذا الكلام باختصار افلح ان صدق وهذا يعني انا اشك فيه كثيرا لان كل التصريحات السابقة لا تنوم عن ذلك وانا قريت له تصريح النهاردة لانه لما يقول ان مجلس الوزراء وافق على كل طلبات المعلمين ده كلام في العموم ممكن يقال لكن لما نيجي نجزء
هو قال 90% من مطالب المعلمين ستتحقق
اي 90% ما احنا قلنا
تثبيت 130 الف معلم مساعد ووفقت يعني اوضاعهم و 123 الف معلم وفقت اوضاعهم وتثبيت 130 الف معلم مساعد دول اللي توفقت اوضاعهم بالمكافأة والحصة خلال الاشهر الاخيرة الى جانب النية لاعتماد 1.7 مليار جنيه لصرف حافز أداء المعلمين بأسر الرجع من 1 يوليو الماضي.
الواحد وسبعة عشر دول كانوا مفروض أنهم في الميزانية السابقة وكان خصموا من الأخ أحمد زكي بدر وهو وافق عليه الوزير السابق يعني لكن نتمنى أفلح إن صدق وهو طبعا كان التصريح من أسبوع أن في 600 ألف معلم كانوا وفق وضعهم فهم بس بإيه بيفنطوهم يعني لكن التصريح اللي أنا عديته النهاردة أيضا وإذا سمحت لي حضرتك أن أنا أقوله يعني بيقول ان الحد الاقصى لرواتب السادة مستشار الوزير 15000 جنيه في الشهر وبيقول اصدر السيد الوزير تعليمات بالغاء كافة الاموال التي كان يحصل عليها مساعده الوزير قبل الثورة فكل واحد منهم كان يحصل على نصف مليون جنيه على الاقل شهريا هذا امر خطير جدا نصف مليون جنيه
بيبقى عنده ايه اللي بياخد نصف مليون جنيه ده
لا ما احنا عارفينهم بالاسم يعني الدكتور صلاح عارفهم
لا تبقى مهاراته ايه مثلا
مهاراته طيع مطيع ينقلك تصريح خيبة يداري الخيابات اللي موجودة في الوزارة يقول كلام ما ينفعش ياخد اموال ويهدرها لان طيب اللي جاي بعد كده بيقوله.
هو السؤال يعني حضرتك متاكد من هذه المعلومات؟
ده الكلام ده 12 النهارده حضرتك تقدر تطلعه.
طيب
على
اذا كان مستشار الوزير بياخد نصف مليون جنيه
مساعد الوزير
او عفوا مساعد الوزير امال معالي الوزير ياخد كام؟
هو يسال ولازم وزاره الماليه تسال الوزير الحكومه
ازاي يتسأل. يعني انا مش قادر افهم
لا ليه ده هم اكتر من كده اكتر بنص مليون جنيه لان اللي انا اللي جاي ده هيقول لحضرتك ما هو اسوأ يقول اتحدى وجود اي فساد في الوزاره يتحتم السكوت عليه وان المستشارين التابعين للوزاره يتقاضون نصف ما كانوا يتقاضونه بالعام الماضي دون مكافآت اخرى لا انا بقول لسياده الوزير انا حسن السيد وهو يعرفني جيدا وانا عارف انه راجل مهذب جدا ومحترم وراجل بلدياتي وانا جلست معه جلسه وديه رائعه يعني انا بقول لسياده الوزير لا هناك فساد وانت تعلمه وهناك بلاغات عند النائب العام وهناك مذكرات ومستندات سلمت لسيادتك من 7/4 بالتحديد وانت لم تتخذ فيها اي قرار حتى الان وانت تعلم هؤلاء بل بالعكس حضرتك عينت ناس في اماكن لا داعي لذكرها من فلول الحزب الوطني وكانوا مسؤولين عن التثقيف في الحزب الوطني منهم مديري مراكز وغيرهم وفي ناس اتعينت بالمخالفه للقانون وانت استاذ قانون وده الخطير جدا فلما يقول ليس هناك فساد اقول له لو سمحت ارجع للكلام اللي احنا سلمناه لحضرتك واللي تسلم قبل رمضان بايام الى مدير مكتبك لانك كنت في اجتماع لمجلس الوزراء وارجو ان حضرتك تحقق في كده لان التاريخ سيسجل لك او عليك هذه الامور وانا احبك لوجه لا انت راجل مؤدب وراجل محترم وما فيش عن نقول بقى حكايه بلدياتنا دي كثيرا يعني لا احنا كنا في فرنسا واحده سويا يعني صحيح هو يسبقني بعامين يعني انما لا في فساد وارجو ان تعود اليه والدليل حاجه واحده بس ان الحاجه اللي احنا قدمناها لحضرتك رجع منها 10,000 جنيه بس بس من ملايين ارجو ان حضرتك ترجع لها اتفضل انا اسف
عفوا ما فيش اسف ولا حاجه استاذ اشرف النقابه المستقله للمعلمين واتحاد معلمي مصر ابرز جهتان دعتها للاضراب داخل المدارس وتغيبوا عن لقاء الوزير اللي كان عقد بالامس مع ممثلين عن حركات المعلمين ومعلمي جماعه الاخوان المسلمين الى اخره ليه تغيب هؤلاء عن اجتماع الوزير
انا ليس لدي معلومه عن هذا الامر او عن غياب ولكن الجزء اللي انا يعني اشرف اللي انا اقدمه لحضرتك ان الاضراب كان لمجموعه عوامل لو حضرتك سمحت لي خارج السؤال بتاع حضرتك ان كل المعلمين في مصر بيتكلموا عن الحافز والموضوع اللي كان حدث فيه وقد ايه الـ 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 الظلم اللي كان واقع على الناس بخصوص هذا الحافز حضرتك سمعني كويس
نعم
كان الموضوع زي ما قلت لحضرتك بالامس موضوع الكادر والحافز 150% ده بالقرار بالقانون 155 لسنة 2008 على ان المعلم هياخد 150% حافز شهري من الاساس المرتب معي بعد كده مكافة الامتحانات دي من بداية التسعينات وقعدت تزيد لحد ما وصلت ل200 يوم بواقع 5% فوجئنا لما السيد الوزير حازم البيلي مع السيد وزير التعليم اقر موضوع الكادر
حازم البلاوي
قال ان
البيلاوي ده حسن
البيلاوي قال ان مكافاه الامتحانات والحافز ضمن ال 200% في حين ان معظم المعلمين كانوا يرون ان في 2008 قبل قانون الكادر والامتحانات المهينه اللي حدثت والناس كلها خريجه جامعات عاليه جدا دخلت الكادر عشان كان في فجوه بينها وبين باقي موظفي الدوله فالناس استجابت للامر وانصاعت ودخلت امتحانات ودخلت ال 150% عشان تضيق الفجوه اللي كانت بينها وبين باقي موظفي الدوله. مكافاه الامتحانات كان لها نفس الامر مصروفه من سنه 2000 من بدايه التسعينات تقريبا 92 93 على ما اذكر كانت برضو لرفع مستوى المعلم وتضييق الفجوه بينه وبين المجتمع. لما يجي السيد وزير التعليم دلوقتي احمد جمال الدين موسى والوزير حازم البلاوي يقول ان ال 200% دخلت ضمن الكادر ومكافاه الامتحانات دخلت ضمن الحافز ومكافاه الامتحانات دخلت ضمن الحافز 200% اذا هو بيوسع الفجوه تاني اللي كانت بين باقي موظفي الدوله وبين المعلمين وكده انا ارى ان هو كان في اصرار على كسر انف المدرسين، ويظل المعلم برضو يمد يده زي ما الناس كلها بتقول الدروس خصوصية ومش دروس خصوصية والكلام ده. الحاجة التانية اللي انا ارى انها مهينة جدا في المدارس ان اللي هو قانون العقاب. قانون العقاب غير مفعل نهائي في المدارس، وكان بداية على ما اذكر اللي انا حضرت خدمته الاستاذ دكتور حسين كامل بهاء الدين، وفضل ظل هذا الدكتور او ظل هذا الوزير يقلب في اظافر المعلمين، بل يقطع اصابعهم، ما فيش عقاب بدني، ما فيش عقاب نفسي، ما فيش عقاب ما اعرفش ايه. طيب ايه البدائل؟ ما فيش بدائل. اصبح انا في مدرسه متكامله فيها جميع المراحل، لم اجد اي نوع من انواع العقاب لدى الطالب، لا عقاب بدني ولا نفسي، وده شيء مرغوب وشيء جميل قوي ان المدرس ما فيش عقاب بدني ولا نفسي. انا بعت ابني في المدرسه عشان يتعلم، مش عشان حد يمد ايده عليه او يهينه او كلام زي كده، ولكن حضرتك وجد لي بديل، بحيث انا لما اجد ولد هذا الولد لا يقدر معنى كلمة معلم او معنى مؤسسة جاي يتعلم فيها التعليق التربية والتعليم، فانت لم تأتي لي ببديل يساعدني على هذا كي اضمن كرامتي واضمن ان هذا الولد يتعلم، لو اعتبرت ان هو ابني في المقام الاول. فما فيش قانون ودع، وبالتالي الولد في المدرسة، ولك ان تعلم هذا جيدا في جميع المدارس، ونحن ما اتحدث، فانا اتحدث عن منظومة التعليم وليس عني بصفة شخصية او مدرستي، بيعمل ما يراه في المدرسة، بيهاجم المدرس بشكل او باخر، ما فيش اي تحكم فيه، ما فيش اي كنترول عليه، وتيجي بيغلط في المدرس، يتجيب له اخصائي اجتماعي عشان انت ما تمدش ايدك عليه، الاخصائي الاجتماعي بيحوله مدير المدرسة، مدير المدرسة بيقف مكتوف الايدي ولا يستطيع عمل هذا. طب ايه الحقيقة الموضوع؟
تعمل ايه؟ ما قدرش يعمل له عقوبة؟
لا ما فيش عقوبة
ولا حتى رفض ثلاث
ايام؟ ما فيش رفض، ما فيش رفض. مرحلة التعليم الاساسي ابتدائي واعدادي ما فيش رفض، مرحلة التعليم الثانوي حبذا الولد قلت له
مفيش فصل
فيها رفض نهائي.
لا الفصل
التعليم الاساسي مفيش
الفصل هو الفصل النهائي، لكن الرفض ممكن يبقى يومين ثلاثة.
والتعليم الاساسي محترم هيك
لما
يفصلش
ممنوع،
ما فيهوش. التعليم الثانوي لو قلت الولد ان انت مفصول من المدرسة يوم 2-3 ده طبعا شيء مرغوب جدا، لانه هو عنده البدائل او في دروس او كلام زي كده، وبالتالي انا ما عنديش قانون يجيب المدرس اللي الولد هانه في حوش، المجرد اللي انا
يعني جزء من الاضراب
كرامة يا مس ايه كرامة
كرامة المعلم
نعم
يعني عايز آلية
كرامة المعلم،
يعني مطلوب توفير آليات للحفاظ على كرامة المعلم.
بالظبط كده بالظبط. فين القرارات اللي الولد دوت؟ حتى لو عملنا مجلس إدارة مدرسة عشان نفصل الولد في التعليم الثانوي، بتجد هناك الكثير من القيادات وكثير من وسائل الإعلام والكثير اللي بيهاجمك، إزاي الولد وده ابنك ومش ابنك، وإزاي الولد غلط في المدرسة، تلاقي الموضوع مهمل، ولكن إزاي الولد يفصل ده موضوع بتقوم عليه الدنيا وتقعد. موضوع عنة المعلم على المستويات الثانية، وأنا برضو بأسف الإطالة، على المستويات الأخرى داخل المؤسسة التعليمية. المؤسسة التعليمية فيها ما يدعى باسم الأمن، أمن المدرسة. أمن المدرسة ده موجود في المدارس، بيكون به مدرس، مدرس موجود في المدرسة معين، قد يكون درجة أولى، قد يكون درجة تانية، قد يكون درجة كبير أخصائيين، بيقف أمن على باب المدرسة. لمجرد أن يقابل ولي أمر أو سيدة ولية أمر، حضرتك رايح فين؟ داخل أدفع مصروفات، داخل شؤون طلبة، داخل وهكذا. فده أنا أرى ده فرضه الأستاذ دكتور حسين كامل بهاء الدين، وده شيء في منتهى المهام وتحدثنا عليه كثيرا، ولكن لابد برضو انت في المؤسسة التعليمية يعني ايه توقف مدرس امن؟ انا كراجل معايا بكريلوس ومعايا دبلومة ودبلومة واكثر، ويقول لك ايه حركة توقف امن على البواب من الساعة 8 صباحا للساعة، مش ممكن، مش ممكن، لا تتخيل. وخاصة لما يكون بعض اولى الامور كل ما ناس منهم افاضل وبعضهم متعجرفين، ويظن المدرسة ازاي تقول لي امضي في دفتر، ازاي تقول لي بطاقتك، ازاي تقول لي معرفش ايه، ويظن افتر نفسه، وعشان هو برضو معلم، والتاني قد يكون اعلامي، قد يكون ضابط شرطة، قد يكون هيئة قضية، قد يكون في التربية التعليم،
قد يكون عضو مجلس الشعب
مثلا مسألة اللي انت تقول له امضي في دفتر او بطاقتك، ده شيء يعني صعب جدا. وبالتالي انا بعتبر الموضوع الامن ده وما فيش بيه اي حاجة خالص، برضو في اصرار عليه. التأمين الصحي لا المعلمين. التأمين الصحي ده طبعا قضية حدث عنها ولا حرج، ان التأمين الصحي انت كمدرس بتروح التأمين الصحي، وانتو طبعا ادرى الناس بموضوع التعليم الصحي بالتأمين الصحي، حتى التأمين الصحي للمدرس يعتبر اسوأ درجة من باقي افراد التأمين الصحي الاخرين. فانت بيقول لك ده انت تعليم، الكارنيه كان زمان من حوالي سنتين ثلاثة كان كارنيه اصفر، يعني كارنيه اصفر يعني انت لما تدخل لازم تدفع عليه نقابة تأمين، حاجة اسمها تأمين صحي او نقابة تأمين صحية او نقابة تأمين طبية، حاجة زي كده. ولابد انت لما تروح تجيب علاج تدفع 2-3 جنيه وفضلك انت الوحيد اللي تدفع في الصيدلية يقول لك ورد معرفش كي تفوجئ ان الموضوع وطبعا الحمد لله ربنا عافيه
لا حتى عضو التدريس في الجامعة بيمكن
ما هو معلم برضه
معلم ربما
يعني في الأسر العيني بيعملوا كده
طيب استاذ اشرف في اسامة سمك بيقول لك في اضراب المعلمين والعاطلين من المعلمين حديث التخرج في انباء عن هذا الاضراب
المعلمين حديث التخرج والمعلم اللي هم اسمهم المعلمين المساعدين دول من اكثر الناس تضررا من هذا الامر والناس دول انا سمعت في خلال الفتره اللي فاتت ان هم عايزين يعملوا استقاله جامعيه استقاله جامعيه وده بالفعل لما يكون راجل خريج جامعه ويجي تعين معلم مساعد وياخد ده زي ما سمعت منهم شخصيا انا سمعت في وسائل الاعلام انها 320 350 معانا زميل فاضل في المدرسه قال لي قسم بالله الكلام ده ما وصل 300 جنيه ولا 350 فازاي راجل معاه الفانس او معاه بيكريلوس
او بياخده 120
نعم
بياخده 120 جنيه
يقول لي يا بيه انت الكلام ده مش حقيقه يا بيه ازاي مش حقيقه ده
معلش انا اسف المقاطعه المفروض ان الوزير قال 90% من المطالب تم تحقيقها اللي حضرتك بتقوله ده كله ما جابش سيرته
لا ده هو بيتكلم على ان اضراب المعلمين كان اضرابا ماديا اضرابا ماديا وانا شرفت بلقاء حضرتك هنا وانا عشان اذكر واكد ان اضراب المعلمين ليس اضرابا ماديا بل ماديا دي تتناقض
ليس اضرابا ماديا فقط
ليس في الدرجه الثالثه اضرابا ماديا دي تكون في الدرجه الثالثه ولكن زي ما قلت لحضرتك ان المعلم مهدر كرامته على جميع المستويات او على جميع الاصعدة والمفاجاه ان تلاقي الكلام وصل لوزير او وصل لمحافظ او وصل لكلام تاني من خلال احد وسائل الاعلام او من خلال اعلامي يقول لك انا هذا الكلام ما اعلمش انت ما تعرفش ان المعلم بيقف امن ما تعرفش المعلم بيتقاضى ما اعرفش المرتب دوت يقول لك لا انا ما اعرفش دي طبعا برضو كانت بالنسبه لي مشكله ان انا اسمع هذا الكلام فموضوع اضراب المعلمين كان في الحافز والحال الناحيه الماديه فيه قد تكون في المرتبه الثانيه او المرتبه الثالثه
نعم طيب انا استاذن دكتور صلاح قبل ما اساله بس معانا هاتف هاخده بعدين اعود لحضرتك الاستاذ علي اسماعيل الاستاذ علي اسماعيل محامي الجماعات الاسلاميه اتفضل استاذ علي اتفضل استاذ علي السلام عليكم
عليكم السلام الله ازيك يا دكتور
اهلا ومرحبا
احييك واحيي ضيوفك الكرام
اهلا بيك
والله هو الموضوع اللي حضراتكم بتتناولوه كان يجب تناوله منذ فتره طويله لان رحم الله امير الشعراء قبل المعلم وفيه التسجيله كاد المعلم ان يكون رسولا
لا القنابل ده بقى لها سنه
بتتناول تحدثتم عن المعلمين في التربيه والتعليم ولم تتناولوا التعليم الازهري
ما عندك
حق اولا انا خريج حقوق القاهره واشرف ايضا بانني خريج جامعه الازهر كليه الدعوه الاسلاميه جامعه الازهر
نعم
لم يتناول احد الحديث عن التعليم طيب. وكنت اود ان حضرتك تستضيف احد المهتمين
انا بس عايز ابشرك وابشر مشاهدينا الازهر له يعني حيثيه خاصه عندنا فله ملف كامل مش موضوع التعليم بس واحنا يمكن الوحيدين اللي صورنا امس اضراب معلمي الازهر وباذن الله يعني هيكون في ملف كبير جدا جدا فوق ما تتصور عن الازهر قريبا جدا ثانيا موضوع التربيه والتعليم احنا بنناقش هذا الامر بقالنا اشهر في برنامج التعليم الى اين يمكن من ضيوفه الرئيسيين الدكتور حسن السيد
يعني انا اتمنى في تخصيص حلقه للتعليم الازهري ان اقدم بهد المقل
طيب اذا حضرتك تكرما اترك رقم هاتفك مع اخواننا في حروف التحكم وسنتواصل معك باذن الله عز وجل والتعليم الى اين هيكون من ضمن فقراته ايضا التعليم الازهري لكن في مصر الحره عندنا ملف كبير عن الازهر واصلاح الازهر كمؤسسه سنناقشه بالتفصيل باذن الله طيب دكتور صلاح يعني انت سمعت كل هذا الكلام من اخونا الاستاذ اشرف لا. ثم انا عندي خبر كنت ناقشتك فيه قبل الفاصل او قبل ما نبدا يعني في الفاصل ان محافظ كفر الشيخ بيهدد باغلاق المدارس المضربه وينقل معلميها المهندس احمد زكي عبدين بيهدد باغلاق هذه المدارس ويحول التلاميذ لمدارس اخرى وينقل المعلمين المضربين الى خارج مدينه كفر الشيخ هل التعليم اصبح يتبع المحافظ بشكل ما
اشكرك شكرا جزيلا وكل التحيه والشكر للساده المشاهدين ولضيوف الاعزاء على اليوم التالي مباشره في هذه القضيه الهامه
نعم.
استمعت الى كل ما قيل واعود به الى مربط الفرس تحت عنوان هيبه المعلم لماذا غابت هذه الهيبه في زمن نظام سابق كيف نبحث عن استعادة هذه الهيبة في الوقت الحالي ما بعد الثورة، ما واجب المعلم وما واجب المجتمع وما واجب الإعلام الذي لا يكل ولا يمل في ضوء هذه القناة المباركة في طرح هذه القضايا واستشارة الخبراء والمتخصصين والاستماع إلى الرأي العام الذي نسعد به كل السعادة. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. شيء عظيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه للناس، تعلموا العلم وعلموه للناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه. هذا كلام سيدنا عمر بن الخطاب.
يعني هو طبعا في إطار العلم الشرعي
طبعا،
وأي علم دنيوي طبعاً فيه نية شرعية
طبعا.
وهذا المعلم الذي أعتبره هو طبيب هذا المجتمع.
صحيح.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نجعل صورة المعلم في مطلب مادي ونحصرها في صورة مادية، كما تفضل الأخ الكريم أستاذ أشرف وأوضح أن القضية ليست قضية مادة، وقضية الهيبة هي قضية قديمة الزمان والمكان في مصر. وعندما يقدم محافظ أو غير محافظ على مثل هذا التصريح فهذا جزء رئيس من إنقاص هيبة المعلم في صورة من ادعى لنفسه الوصاية على أعظم رسالة وأعظم مهنة، أعظم رسالة وأعظم مهنة خرجت وأتت به في يوم من الأيام ليكون محافظا لأي مكان محافظ.
هل الخلفية الأمنية التي انطلق منها
أنا
أحمد زكي عبدين
ضابطا؟
أنا أقول لحضرتك، أولا التعامل مع قضية التعليم بالمنظور الأمني أمر مرفوض على الإطلاق. هذه الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم.
صحيح.
أنا لا أكاد أشكك أن التربية غابت في زمننا هذا، وبدأوا يركزوا على التعليم وفي أدنى مستوياته وهو مستوى التلقين، وهذا ما يفعله معظم المعلمين سواء في إطار دروس خصية أو في إطار آلية التقييم التي تتبع سواء في الثانوية العامة، وكثير من يحصل على درجات عالية في الثانوية العامة إذا سألته بعد أسبوعين أنت امتحنت في إيه هيقول لك اسألني على حاجة تانية أنا ما أعرفش. وبالتالي فخطاب العملية التعليمية الموجه هو خطاب تلقيني. نحن في زمن وفي وقت ما بعد الثورة، ماذا يريد هذا المجتمع وماذا يراد للمعلم فيما بعد ثورة 25 يناير؟ هذا هو ما يجب أن نقف عليه حتى نضع رشدة العلاج كما تفضلت مشكورا. ما الذي ينبغي أن نفعله وبهدوء شديد نعالج هذه القضية؟ هيبة المعلم. لماذا قد المعلم هيبته سواء في زمن وزير سابق أو في زمن وزير حالي؟ هذا الأمر يرتبط بآليات وأسباب كثيرة، بعضها يعود إلى المعلم ذاته وبعضها يعود إلى التلميذ أو المتعلم
وأولياء الأمور كمان.
أولياء الأمور ثم المجتمع ككل ثم الإعلام بشكل رئيس في إيضاح هذه الصورة. هذا ما أود أن نضع أيدينا،
بس عايزين نشوف معنا تقرير مهم. نعم. جدا عايزين نشوف تقرير. أستاذ جمال وبعدين أخذ الصلاة اللي عندك وأعود إلى ضيوفي الكرام. تفضل أستاذ جمال.
أسباب غياب الهيبة بالنسبة للمعلم أو بالنسبة للأستاذ الجامعي كلهم كلا الاستين يعملون على النهضة بالطالب سواء كان في مرحلة التعليم أو في مراحل التعليم المختلفة ترجع لأسباب مختلفة أو نواحي مختلفة، سواء كانت نواحي مادية تتعلق بالأمور المادية وعدم اهتمام المجتمع بالتدعيم المادي للمعلم والأستاذ الجامعي ورفع هيبته المادية في المكانة المادية ليه في المجتمع، ودي ناتج لعدم اهتمام المجتمع أو الدولة ككل بالتدعيم سواء للبحث العلمي أو للتعليم. فميزانية التعليم بتعاني من نقص شديد جدا أو ضعف شديد جدا فيها، فبنعكس ذلك على الخدمات أو الخدمة المقدمة. هذا من جانب. الجانب الثاني عدم اقتناع أو عدم إحساس المعلم أو الأستاذ الجامعي بأهمية دوره داخل المجتمع.
المشكلة المادية دي تعتبر من أهم المشاكل اللي هي بتواجه المعلمين وأساتذة الجامعة نهتم بالبحث العلمي، نزود الحقيقة الدعم في هذا المجال، نزود الميزانيات اللي هي المفروض تعتمد لهذا الاتجاه، لأن طبعا ما فيش دولة هتقوم إلا بقيام التعليم ويقوم بالشكل اللي هو كمان يتواكب مع العصر اللي احنا عايشين جواه. العصر اللي احنا فيه طبعا يعني ما أصبحش أي تعليم ينفع، ما أصبحش أي تقدم ينفع، محتاجين إن احنا نوصل للناس وصلت له، ونحاول إن احنا كمان نزيد ونضيف، لأن احنا ما احناش أقل من أي حد، بس يدونا الفرصة ويحاولوا إن هم الحقيقة يعني يحسسوا الإنسان إن هو عايش في بلد يتوافر فيها الحد الأدنى للحياة الكريمة.
طيب احنا سمعنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام، هاخد بس هذه الاتصالات سريعا ثم اعود الى ضيوفي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور وسام.
ايوه تفضل انت على الهواء.
طيب بالنسبة لحضرتك انا ليا مداخلة، اولا تحياتي لحضرتك والضيوف الكرام.
شكرا جزيلا.
بالنسبة لتدهور التعليم حاليا بيعتبر كارثة ومؤامرة على مصر أصلا. تمام. لأن إذا تدهور التعليم فالدولة كلها خلاص وقعت، سقطت بالكامل، ما عادش فيها أي كوادر من الكوادر المهرة اللي بتعرف تدرس كويس وتعرف تعمل أبحاث وكلام من الكلام ده هتطلع لنا. تمام. فدي مشكلة. المشكلة الثانية بالنسبة للمدرسة، البيئة المدرسية بيئة طردة للطلبة وليست جاذبة، لا فيها دكك للطلبة كويسة مظبوطة ولا فيها إمكانيات.
دي مشكلة تانية.
تعليمية زي معامل حاسوب أو الحاجات دي كلها مش موجودة، مش متوفرة، لدرجة إن رئيس الوزارة عندما زار الصنطة قبل كده عشان يفتح مجمع للمدارس لموا له جميع الأجهزة اللي في كل المدارس وحطوها عشان يكون المجمع معمول على احدث نظام، وان هو يعني شغال.
ولما الوزير مشي
خلاص راحت كلها. تمام. فتداهش كله.
تمام.
الحاجه الثانيه بالنسبه للتنميه المهنيه للمعلمين. تمام. ما فيش حاجه اسمها تنميه مهنيه للمعلمين ولا يعرفوا عنها اي شيء نهائيا، وده يؤثر على المستوى التعليمي في المدارس.
تمام. انا ما اتشرفتش باسم حضرتك.
لنلاقي حضرتك أستاذ أحمد إسماعيل.
أهلا وسهلا.
تمام. الحاجة الثانية إن الوزارة الوحيدة اللي لا يتم اختيار وزير لها ولا نقيب لها من نفس الوزارة نهائيا، وده كلام مش مظبوط.
بس بتهيألي مش الوزارة الوحيدة. لا
يكون من نفس الوزارة.
هل هي الوزارة الوحيدة؟ لا مش الوزارة الوحيدة،
معظم الوزارات
على حل المشاكل بتاعتها. الحاجة الثانية نقيب المعلمين كان بيتعين ما كانش بينتخب، وبالتالي ما هوش حريص على حل مشاكل المعلمين نهائيا.
خلاص دلوقتي منتخب مش كده؟ او بدأنا يعني
المناهج نفسها لا يتم مشاركة القاعدة اهل الميدان في وضع هذه المناهج او حتى اخذ رأيهم في المناهج نفسها. فالمناهج مليانة حشو.
صحيح.
تمام. الحاجة الثالثة بالنسبة لمشكلة الدروس الخصوصية.
نعم.
تمام. مشكلة الدروس الخصوصية دي عبارة عن شجرة ولها جذور، مش جذر واحد، مش المعلم بس. تمام. هل ينفع يا دكتور ان يكون المدرس بياخد 150 جنيه او 300 جنيه؟ انا طلعت على المعاش راتبي حاليا معاش 800 جنيه. هل ده يصح؟ ما تخليش المدرس يدي دروس؟ كان بيدعي على استحياء.
استاذ احمد انا بشكرك على كل هذه النقاط،
عشان
واسف لمقاطعه حضرتك عشان وقت البرنامج واتاحه الفرصه لمشاركين اخرين. تفضل ابو عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل
يا دكتور وسام. تحياتي لضيوفك الكرام.
حياك الله.
انا مدرس باداره الهرم التعليميه.
اهلا وسهلا.
انا مش بتكلم عشان ادافع عن المعلمين اولا.
طيب.
لكن انا بتكلم على نقطه الفساد اللي موجود في التربيه والتعليم. من اسباب سقوط التعليم في مصر هو الفساد. انا عشت عمري 30 سنة معلم، كنت بحلم ان انا اشتغل مع مدير ايده نظيفة. اقسم بالله كنت بحلم وانا نايم بقول يا رب اشتغل مع مدير ايده نظيفة، وطالما ان المدير ايده مش نظيفة بالطبع ده بينعكس على المعلمين اللي تحت ايده. كان نفسي اروح لجنة عليه رئيس اللجنة مش مرتشي، عليه المدرس اللي بيمنع الغش يعامل معاملة آدمية مش يعزل من اللجنة أو يجلس أمن أو يبلغ عنه الإدارة ويمنع من دخول الامتحانات بعد ذلك. دكتور وسام والكلام ده حصل معي أنا شخصيا، أقسم بالله تم تغيير من اللجنة من مراقب دور إلى مسؤول أمن، وجات لجنة من مكتب الوزير السابق وأنا قاعد جنب الأمن، قلت له سيادتك رئيس اللجنة واخد مبلغ كذا من المدرسين اللي في اللجنة اللي في المدرسة وبيسمح لهم بالدخول والطلاع اللجان ويغش التلاميذ. الراجل اتخذ إجراء 10 أيام جزل كل واحد. طب هل ده يكفي لراجل في سن مدير إدارة، رئيس اللجنة مدير إدارة 10 أيام؟ طب ليه ده ما يتوقفش على الامتحانات؟ ليه ما يكونش فيه قرار حاكم للناس دي يا دكتور وسام؟ ثم ان مش كل الحن على المدرسين، انا مدرس بدخل فصل فيه 150 تلميذ 150 تلميذ في مدرسة الزهور بإدارة الهرم التعليمية وعلى مسؤولية هذا الكلام. انا عايز المسؤول عن وصول هذا العدد لهذه الكثافة انه يحاسب. ازاي ان انا اتحكم في 150 تلميذ؟ انا مش هشرح، انا عايز بس اتأكدهم يا دكتور وسام اتأكدهم. حد يقدر يجي يقوم بالمسؤولية دي مكاني؟
نعم.
ويجي طيب. ولي عمر يخش المدرسة يقول لك المدرسة هيصل ايه وممكن طيب. يشتم المدرس. السنة اللي فاتت في الحوش قدام 2000 تلميذ، تلميذ في الصف الرابع الابتدائي ضرب مدرسة بالشلوط قدام مدير المدرسة قدام رئيس لجان المتابعة وانتهى الامر عليه، تم مجازاة المدرسة يا دكتور وسام.
طبعا ما خدتش
يعني الامر طيب. كله طب طبع
طيب.
لصالح ولي الامر والتلميذ.
شكرا لك ابو عمر، وانا اسف للمقاطعة عشان وقت البرنامج. ودكتور صلاح وديت اظن يعني حضرتك تود ان تقول شيئا. نعم. قبل ان نبدا. نعم. في طرح اسئله. نعم. مره اخرى
انا هبدا من حيث انتهى الاستاذ الاخير المتصل استاذ
ابو عمر.
ابو عمر اشكرك على طرحك ووجهه نظرك ورؤيتك العامه لحال المعلم ووضع البيئه المدرسيه انت والمتصل السابق. اما ان نعمم ونقول نفسي الاقي مدير مدرسه ايده نظيفه، نفسي، ربما ده حظك ان انت في اطار حياتك المهنية قابلت هذا النموذج. اما ما تحدثت عنه بخصوص موضوع العزل والتحويل الى الجهة الامنية اثناء المراقبة، لان انت راجل حريص ان تمنع الغش الجماعي في سنوات النقل او في الشهادات، فهذا الامر انا اعرف حالات كثيرة جدا حدث لها ما حدث في ابو عمر عندما تمسكوا بحقهم داخل غرفة الاختبار بمنع الغش. فاحيانا ياتي رئيس اللجنه واحيانا ياتي مدرسه لو الاختبارات داخل المدرسه، انت مش عايز تسقط العيال دي هنوديها فين العام القادم؟ الاوامر جايه لنا كده
كله لازم يجي.
طالما تعاملنا تحت مظله الاوامر وتحت مظله غياب المنظومه التي نريد اعاده بنائها من جديد، كيف نعيد للمعلم قيمته؟ كيف نحقق بيئه مدرسيه حقيقيه تقوم من خلال ما نسميه بنظام الوقف الذي غاب لسنوات طويلة عن المجتمع التعليمي، والذي كانت مصر في مر على مر العصور، مصر الإسلامية، مصر الحضارة، كانت دائما تعتمد بالدرجة الأولى على الإطار الوقف. عندما تمارس المؤسسة السياسية دورها على العملية التعليمية وتضع إيديها بشكل أساسي في متابعة ومراقبة ومحاسبة الآخرين والتصريح بمثل هذه التصريحات اللي حضرتك تفضلت وذكرتها، هنا ينتقص من حق العملية التعليمية والعملية التربوية. إذا أردنا لمجتمع حقيقي يمارس دوره التربوي الحقيقي، لابد للمؤسسة السياسية في الحكومة القادمة، وهذا ما نأمله وما نطمح إليه وهذا ما نريد أن نحققه في هذه الحلقة، أن يكون التعليم بعيد عن هذه الآلية الرقابية الغريبة الأطوار الغريبة الشكل اللي بتدفع في النهاية أن نجد في الصف 150 طالب و80 طفل قاعدين مربطين ايديهم، والمعلم اوامره ربط ايديك، والولد مخنوق والطفل مخنوق لا يستطيع ان ياخد نفسه لانه يضرب بعرض الحائط كل اليات طرق التدريس التي نقول للمعلم عليكم بالحوار مع الطلاب، عليكم باللعب التربوي، عليكم ان تدفعوا الابناء الى التعبير عن ارائهم، عليك ايها المدرس ان تكون هش وبش في وجه اطفالك لانهم ابنائك، فتحملوا ما لا طاقة له به كما اخبر، لانه 150 هيعمل لهم ايه؟ واي متابع هيجي ويسمع دوشة الصيحة القديمة التي كنا نتحدث عنها، مش عايز اسمع صوت نفس في الصف، هذا الضد بيضرب تماما الاطار التربوي الذي نريد ان نحققه. المعلم تنازل عن هيبته عندما هزم نفسيا، والهزيمة النفسية تكونت نتيجة الممارسات السياسية التي اتبعت مع المعلمين على مر العقود السابقة. فاقتنع المعلم وأصبح على قناعة بأن حاله لا يمكن أن يمت بصلة زي مهندس البترول أو زي ضابط الشرطة أو زي القاضي. هذه الهزيمة النفسية دفعت المعلم في لحظة من اللحظات أن ينفجر، دفعت المعلم في لحظة من اللحظات أن يعبر عن رأيه عندما شعر بهذه الحرية التي أعقبت الثورة، وهي حرية الكلام. هو بيتكلم والناس بتتكلم، أما نحن فلا نريد لحرية الكلام وفقط، وأما نحن فلا نراهن على حكومة مؤقتة، أنا رهاني على الحكومة المنتخبة ورهاني على إصلاح المنظومة ممثلة في تأسيس مدارس محترمة وفق نظام وقفي، إطار السياسي يحول ما بينك وبين أن أنت تمارس السلطة والهيمنة السياسية، ده أمر مرفوض.
نعم.
علاقة وطيدة بين ولي الأمر اللي هو المفروض محب ومحبوب من المدرسة، مش يجي يدخل المدرسة إلى أمه تصنف أو يجي يدخل المدرسة إلى أوامر بمنعه، ثم علاقة حميمية ما بين الأستاذ والطالب شعارها هذه الهيبة كما تفضلت، هو أن تكون هناك عين الحب ما بين الأستاذ والطالب والطالب والأستاذ، وعين الخوف اللي فيها الهيبة، ثم عين الحياء اللي هي القيمة التي افتقدناها. لما تتحقق الثلاث أوامر الثلاث أبعاد، عين الخوف والهيبة وعين الحب داخل بيئة الصف من الروضة لحد الجامعة، وزي ما ورد في التقرير اللي حضرتك أزعته من شوية عندما تحدث بعض أعضاء التدريس دكتور حسام ودكتور عادل ودكتور سعيد، تحدثوا عن محاور هذه الهيبة وعرضوا لآليات وحلول. أظن أن مهم جدا ألا ننهي هذه الحلقة إلا وإحنا بنفند ليها كيف نعيد الأمن إلى البيت المصري بعلاقة حميمية، وكيف لا يعتزل الأستاذ المشهد التربوي داخل المدرسة، وكيف نعيد للمعلم هيبته داخل المدرسة، وكيف نجد المدرسة مدرسة وليست سويئة ولا منظر كما نشاهد. يافطة جميلة، مدرستي جميلة نظيفة، وفي الداخل هذه الحالة الغريبة للأسف وغير ذلك.
نعم، هو طبعا البيئة التعليمية محور مهم جدا لابد أن نتكلم فيه، بس خليني أسأل أستاذ أشرف بعض الأسئلة جات لك الآن. بيقول لك يعني الحقيقة الوزارة لا تربية ولا تعليم، مع احترامي ده أحد الرسائل جات على شريط رسائل. وأخ شريف لطفي يقول لك ما رأيك في الدعوة؟
إجابات مختصرة
ما رأيك في الدعوة لمليونية مننا نحن أولياء الأمور بالتوقف عن إرسال أولادنا للمدارس إلا بعد تغيير السياسة التعليمية في مصر وتجريم الدروس الخصوصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة إضراب أولياء الأمور وعدم إرسال أبنائهم للمدرسة هذه مسألة يعني شديدة الخطورة، لأنها مسألة بتأثر على مصر كلها. هي تقول لحركة مدرس عملت إضراب، الإضراب كان أنا قلت لحركة كان ليه أسبابه لدوافعه المشروعة والمعروف.
فدلوقتي أولياء الأمور عندهم دوافع مشروعة أنهم عايزين يقضوا على الدروس الخصوصية.
مسألة الدروس الخصوصية أنا أراها مسألة حركة ممكن تحكمها جيدة. للأسف إحنا في مجتمع مترامي الأطراف ومتباعد وفيه العديد من الأفكار والمدارس، بمعنى أن المدرسة حركة ولي أمر في أنا من حوالي تقريبا على ما أذكر حوالي 12-13 سنة، مسألة أن مدرس بينوه في الفصل عن الدروس الخصوصية مسألة مجرمة، وأصبحنا في وسط بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيهوش فيه الحديث عن الدروس الخصوصية على الإطلاق، ولكن الدروس الخصوصية بتأتي من ولي الأمر. لكن إحنا في مدرسة المدرسة اللي أنا فيها ومن حوالي 10 سنين الدروس الخصوصية أنا كنت أراها في بداية تعييني، فأنا كنت شغال في مدارس الريفية، المدارس الريفية ومدارس القرى الفقيرة اللي كان فيها المدرس فقير وبيكبر والناس فقيرة والناس ليس لديها وعي، في شيء من الضغط، وده اللي هم أساءوا إلى سمعة المدرسين، في ضغط شديد جدا على الدرس الخصوصي والمجموعة المدرسية واللي مش هيدخل. هذا الكلام موجود في وسط، قد يكون موجود حتى الآن في وسط معين، وده طبعا لابد أن تتخذ ضده جميع الإجراءات جميع الإجراءات. أنا قلت قبل كده وقلت دلوقتي حركة امبارح ان المدرس الذي يكبر طالب ولو بالتنويه، وانا بقول له ولو بالتنويه انا بتكلم عن هو يعني ايه، مش عايز اقول لك لو في حد يقام عليه حد، واخد بالك، مساله اللي انا اكبر طالب دي فلوس سحت، مساله اللي انا ولد انا مش عايز خصوصيه انا اعلمه. الكلام ده على فكره معظم المدرسين قالوه النهارده في المدرسه عشان يفهموا الاولاد احنا ليه عملنا الاضراب، وانا عايزك تركز كويس وخلي بالك لان انا عملت الاضراب علشان ما اجيش ادي لك درس خصوصي. الكلام ده اتقال في المدارس واكثر من مدرسه، انا عملت الاضراب ده علشانك، هو بيفهم الولد النهارده وامبارح انا عملت الاضراب ده علشان انا مش عايزك تدخل الدرس الخصوصي.
انت في مدرسه مع الزميل قال مدرسه فيها 150 طالب، انا بتكلم المدارس اللي اشتغلت فيها طوال حياتي من سنه 90 لحد النهارده، بتكلم في دلوقتي حاليا المدرسه اللي انا فيها بفضل الله فيها 30 طالب 30 32، قبل كده كان المدرسه فيها 45
كثافه يعني
كثافه. واخد بالك الدروس الخصوصيه كان فيها اجبار زمان او في اماكن معينه، ودي لابد ان تضرب عليها بيد من حديد، تضرب عليها كوزير كمحافظ كراي عام بيد من حديد. لما حد اقول لحد لما المدرس يكبر طالب على درس خصوصي، ولكن مسألة اللي انا اجرن درس خصوصي، انا برضو اضرها امبارح ان الدرس الخصوصي دوت شرعي، وانا اذكر طبعا مفيارة وفعل مسؤوليتي طالما ان فيه رضا حضرتك. انا ده وقت بخلص المدرسة بتاعتي الساعة 3 وثلث ولا الساعة 3، الوقت اللي باقي ده اصبح وقتي اشتغلوا دروس خصوصية اروحوا لبيتي، انا ببذل جهدي وعلمي وباجي الحركة البيت او بلف في الشوارع. انا اسف جدا دكتور حسن.
يا استاذ اشرف، في اختي بتقول لك لا يستطيع احد ان يوافق او يرفض اضراب المعلمين الا المعلمين انفسهم، فالباقي لم يعش هذه المشاكل. تؤيد هذا الكلام؟
اؤيد هذا الكلام لان انا فوجئت ان الناس ليس لديها علم بحاجات كثيره جدا عندنا في التربيه
التعليميه.
اضراب المعلمين لم يرى مشاكله الا المعلمين انفسهم. حينما تحدث الاخوه المعلمون عن اضرابهم، المجتمع مغيب تماما عن مسألة راتب المعلم، مغيب تماما عن مسألة كرامة المعلم، مغيب تماما عن المدرس. ولي الأمر باصص المدرس شغال دروس خصوصية، المعلم شغال وكأن مثلا المعلم يظن البعض أن المعلم، وأنا قلت لحضرتك امبارح وأنا مازلت أكرر أن عدد المعلمين الذين يعني لهم اسم عالي ويتكلموا اللي هم عاملين رأي عام عاملين للناس الأزمة، عددهم قليل جدا في المدارس. باقي المدرسين اللي بيشتغلوا دروس خصوصية بيشتغل علشان يعيش وعلشان ياكل. احترام حضرتك زي ما قلت مرتب بدءا من مدرس مساعد 200 و300 لحد مدرس من 15 20 سنه واخد بالك 800 و900، مدرس في الوضع العادي اللي هو الراجل اللي عنده 40 سنه دلوقتي عنده ولدين ولا ثلاثه في ابتدائي ولا في اعدادي بيتكلم في 3000 4000 جنيه على حسب مستوى معيشتي. فبيعوض الكلام ده من خلال الدروس الخصوصيه. انا ما اكبرتكش.
انا جيت ومتحدث.
نعم.
أنا آسف جدا يا باشمهندس.
نعم
معايا دكتور.
أنا مع حضرتك والدكتور حسني حضرتك بتاخد حقك تماما يعني.
لا شكرا. أنا عندي برضو نقطة أضيفها في موضوع إضراب بقية الزملاء الذين كانوا يعترضون الإضراب يوم حدث. بعض الزملاء الأفاضل، أنا بكلمهم كل تقدير واحترام، في معظم المدارس في مصر كان في مجموعة كده معترضة على موضوع الإضراب وليس وقت وليس معاد. هؤلاء الزملاء استمروا يومين وبالتالي النسبة ازدادت من اسمها 6.1% ل 2.6% في اليوم التالي الى ما وصلت 70% زي ما قالت وسائل الاعلام الحقيقيه. زادت بسبب ان هؤلاء الناس انضموا للاضراب رغم ارادته، بمعنى ان هو وجد نقطتين او ثلاث نقاط من واحد اهمال السيد الوزير تماما وضربه بضرب المعلمين عرض الحائط. وجدنا ان الاعلام بدا يتحدث عن المعلمين وكانهم ويشكك في وطنيتهم وان دول ما ايه ده. وبعض الجريدة أنا آسف عندنا في منطقة حلوان كتبت معلمون خونة ولفظي قاسي يعني أنا مش عايز أقول لك
قد إيه. دي جريدة رسمية
ولا لا؟ لا دي جريدة هشة، جريدة ملهاش لازمة يعني. واخد بالك شيء بشع جدا وشكك في الكلام ده. الأخوة الزملاء في اليوم الأول رفضوا الإضراب، في اليوم الثاني لما وجدوا موضوع السيد الوزير تجاوز الأمر وجدوا إن وسائل الإعلام بدأت تتكلم بشكل مش كويس. العامل الثالث والاساسي السيد محافظ كفر الشيخ حينما تحدث عن ساطبق القرار 123 عقوبات. لما اسمع ده في هيئه نقل عام
الاضراب القرار 123 عقوبات ده بتاع مين يعني؟
هو اللي قال عليه السيد محافظ كفر الشيخ.
ايوه يعني
على جميع المعلمين المضربين وسوف ايه ده؟
ايوه بس
يعني
انا عايز
افهم التعليم يعني ولا
انا ما اعرفش
ده قرار من وزاره الداخليه ولا من وزاره التربيه والتعليم ولا ايه
يا فندم؟ ده قانون عقوبات، ده بيقول ساطبق القرار 103 والسيد
عقوبات
من خلال عقوبات
اللي هو موضوع النقل والكلام ده
الماده 23. لم نسمع طبعا احنا كناس متعلمين وناس مدرسين ان طيب. الاضراب حق
مش هو 12000 في القانون يعني
لم نسمع ان حدث في
حد. يا ريت لو نعرف نتصل بمحافظ كفر الشيخ يا استاذ جمال، يا ريت عشان
بداوا الناس يبداوا الاسره كلها تنضم للايه
الاضراب. طيب نسمع دكتور حسني، انا عندي ليك كذا سؤال يا دكتور حسني. وزاره التربيه والتعليم بتقول انها سحبت 80000 كتاب من المدارس بسبب صور مبارك، واحنا النهارده فات على بدايه التعليم تقريبا داخلين في اسبوعين، وفي كمان 6.5 مليون كتاب في مخازن التعليم الى الان ولم يتم توزيعهم على المدارس. دي قضيتين كبار قوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي برضه من ضمن تصريحات الوزاره يعني الوزارة لما صرحت من أسبوعين بأنها وزعت 90% من الكتب اتضح أن هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن الشركة اللي بتدي لهم الورق، وأنا عندي المعلومة كاملة والمستند موجود يعني، بس طبعا لا داعي لذكر اسم الأستاذ اللي صرح بهذا، قال أنه أن كبار المسؤولين في الوزارة يصرخون له لأن الشركة لم تمد الوزارة إلا ب 65% من كمية ورق مطلوب. يعني معنى كده إن 90% ده ما حصلش. خلاص. بالنسبة للكتب التي وزعت وفيها مبارك وصور ذلك المخلوع وزوجته وحتى مسألة التوريث، هذا الكلام احنا اتكلمنا فيه منذ فبراير.
يعني ده مطبوع السنة اللي فاتت مثلا وموجود في المخازن؟
طبعا مطبوع، طبعا مطبوع.
طب ما هو يكلف الدولة يعني نعديها
وخلاص. كان الاولى الحل بسيط قوي. اولا هذا اهمال من السادة المستشارين، وعلى فكرة هو حول مستشار مادة الفلسفة الى التحقيق هذا الاسبوع، ده نشر يعني ان هو الراجل اهمل المسألة دي، وده كان حله بسيط قوي على فكرة، مش في المواد الفلسفية بس، ده في كتب القراءة، واحنا عملنا حلقات، يعني انا شخصا عملت حلقتين على الاقل في هذا الموضوع، منهم في قناة اخرى مش هنا يعني، على مسألة التوريث كمان، ده كان حله بسيط جدا. دكتور صلاح استاذ مناهج، ويقدر الدكتور صلاح يكتب لنا تقرير في مادة الدراسات الاجتماعية، والدكتور فلان وهو عنده مركز اسمه مركز تطوير المناهج، مركز تطوير المناهج مسؤول عنه استاذ محترم اسمه الدكتور صلاح عرفة، ولديه مستشارين في كل المواد، يقدر كل مستشار، ودي مسألة سهلة جدا، هياخد الكتاب بتاعه ويعمل تصفح لهذا الكتاب ويكتب تقرير عنه، وهذا التقرير يوزع على المديريات التعليمية، ونفصل الجزء ده الثلاث اربع ورقات او العشر ورقات او ما الى ذلك ببساطة جدا من هذه الكتب. مسألة كانت سهلة قوي، لكن هذا يدل على اهمال واستهتار وتصريحات، وان السادة المسؤولين مساعد الوزير دول اللي بياخدوا نص مليون جنيه وغيرهم كثروا في وزارة التربية والتعليم وفي المراكز التابعة زي مركز تطوير مناهج التابع للوزارة، ده كلام طبعا لا يليق بهذه التصريحات. ناخد من ضمن التصريحات تصريح الاخ محافظ كفر الشيخ، لما محافظ كفر الشيخ يقول الكلام ده، احنا اصلنا في التربية قاعدين بنقول بعض الدراسات عن المركزية واللا مركزية وما الى ذلك، وكأننا نريد هنصبح الصبح، وانا ده كان عنوان مرة كتبته يعني، هنصبح الصبح نلاقي مصر 30 ولاية زي الولايات المتحدة الامريكية كده، ما هي عاملة ولايات، دي دولة سعادة الدكتور، امريكا دي تجمعت يعني كانت عبارة عن ولايات وتجمعت، فعندهم الفيدرالية، يعني المحافظة دي تستطيع ان يبقى عندها منهج مختلف، لانها لها ميزانية مختلفة، لانها لها حاكم مختلف، لان المحافظ ده بينتخب، احنا ما بنعملش كده، المحافظ اللي عندنا ما ينفعش ينتخب على فكرة، لان هذا المحافظ تابع للادارة المركزية اللي هو رئيس الوزراء وهناك وزير التنمية الى اخر هذا، ما ينفعش حضرة محافظ كفر الشيخ او اي محافظ يطلع يقول لنا انا هطبق كذا، ده كلام طبعا ما ينفعش. نقطة اخيرة عايز اتكلم، لان برضو ورد بالنسبة للاخ علي اسماعيل او الاستاذ احمد اسماعيل بيتكلم عن المعلم وتدريبه، الحقيقه ده
التنميه المهنيه للمعلمين،
ده كلام مهم جدا، ويمكن انا قلت امبارح مستوى المعلم، وانا ما زلت مصر جميع الدراسات التربويه، ونسال الدكتور صلاح ونسال اسئله التربيه جميع الدراسات التربويه، من سنه من التمنيات يا دكتور احنا بنعمل بعض الدراسات في الماجستير والدكتوراه، حتى في الابحاث للترقيه هناك دراسات تؤكد الأخطاء الشائعة في كتابات الطلاب في المرحلة الثانوية ثم بعد كده في المرحلة الجامعية ثم للخريجين. أنا مش عايز أقول لك رئيس قسم التعليم في صحيفة قومية مهمة جدا، يعني أنا أرجو أن حضرتك مثلا حد يبقى يشوفه كده وهو بيكتب يقرأ النهاردة له عموده كده مثلا في عن التعليم، شيء مخجل جدا، مستوى المعلم بمنتهى الأمانة لم ينمى تنمية جيدة، لا أعد لا اختير وهو داخل الكلية اختيار جيد ولا أعد داخل الكلية أعداد جيد. دكتور صلاح كان بيتكلم امبارح عن المواد، الطالب ده بياخد مواد أكاديمية، مواد ثقافية، مواد تربوية، الثقافيه التربويه بيأثروا على الاكاديميه, فمستواه العلمي اقل مع الاسف لانه ما بياخدش حقه. ولذلك دي ده يعني ده كلام ممكن يبقى يتقال في وقت تاني. اعداد بندق كليه التربيه ضعيف,
تمام,
تنميته بعد كده ضعيفه لانه مشغول يا عيني زي ما الاستاذ اشرف بيقول بالدروس خصوصيه وبالكرامه وبالهيبه وبامن الدوله اللي وولي الامر اللي ما بيقدروش والدوله اللي مش مدياله قيمته وهيبته, فهو ما بينميش نفسه. فبيعتمد زي الدكتور صلاح ما قال دلوقتي بالنص كده على ان احنا نلقن, وحتى اختباراتنا لما نجيبها نعتمد فيها على كده,
تمام,
ما عندناش ابداع ولا ابتكار ولا
احنا النهارده كنا عايزين نقدم الروشته.
ايوه
طبعا الروشته مش هتبقى طبعا كامله لان مهما كان برضو الوقت هيكون ضيق, ولكن انا هنصح طبعا مشاهدينا بمتابعه برنامج دكتور صلاح نحو التميز يوم الخميس 1:15 ظهرا, وبرنامج دكتور حسني السيد التعليم الى اين يوم الاثنين الساعه 6:15 مساء. ده كل اسبوع بنقدم فيها الروشته, لكن طبعا احنا هسمع من حضرتك الروشتة اللي حضرتك مجهزة, بس عندي مجموعة رسائل فيها هجوم شوية عايز اسمعها من الأستاذ أشرف, معلش سامحني. احنا طبعا بنحاول نتناقش في كل اتجاهات مش في اتجاه واحد بس. يعني في ميل بيقول لحضرتك المدرسين المضربين رأيي انهم يستقيلوا وهنلاقي بدلهم ملايين, يريد تسجل النقاط
ملايين
يعني ده كلام. في بيقول لحضرتك على المدرس ألا يعلم التلميذ أول درس بعد الثورة هو كيف تكون انتهازية لظروف البلد, كيف تستغل ظروف البلد وتطالب بحق مشروع في وقت غير مشروع, كل من يعاني كل مشاكل البلد, اتقوا الله يا مضربين هذا ليس وقته, كل يرجع إلى عمله ووظيفته, فلا تنتظر رئيس الوزراء ولا وزير التعليم ولا أي حل لأن الدولة تحتاج إلى البناء.
تمام, أنا بشكر هذا
الزمن. اسمح لحضرتك أنا متفق مع هذا الأخ بس مش بالأسلوب ده, يعني أنا متفق مع, وعلى فكرة أنا كاتب الكلام ده من يوم السبت وحينشر من الأطفال.
طيب
بس هو انا فعلا مش عايز المدرس ينتهز هذه الفرصه, انا بتمنى انه يحصل كده.
طيب فضل
انا بشكر الاثنين الاخوه الافاضل الذين تحدثوا بالشكل دوت, وده طبعا رايهم الشخصي, وده انا قلت لحضرتك ان الناس لا تعي او مش واعيه بالظبط وضع المعلم, وان المعلم لم يستغل ظروف ولم يطالب بزياده. احترام حضرتك القرار موضوع الحافز, وانا بكرره تاني موضوع كادر المعلمين شرع في القانون 155 في سنة 2008 معايا؟
نعم.
قانون أو مكافأة المحنات شرعت في بداية السنة تحديدا تقريبا الله أعلم 1992 معايا؟ أصبح دلوقتي أنت بعد سنتين أو ثلاث سنين من الكادر اللي أنت دخلت في امتحان, وأصبح بعد حوالي 19 سنة من تشريع مكافأة الامتحانات, أنت دلوقتي جاي في 200% بتاعة الدولة أنت عايز تشيله, وبالتالي انا ما استغلتش, انا لم اطالب بحقي بعد الثورة, او ما طالبتش اللي انا مرتبي يزيد بعد الثورة, ده انا طالبت على حقوق حصلت عليها قبل الثورة بسنوات وحاليا بعد الثورة ارى انها تنتفع, وده اللي انا قلت لحضرتك ان اولياء الامور الكثير منهم لا يعلم ما كان يحدث او سبب الاضرار معايا. بس الى جانب النقاط التانية انا بحبش اتكلم فيها بقى في موضوع المرتب كام وما اعرفش ايه, لكن موضوع اضراب المعلمين كان لرجوع حق قد يسلب منهم او صدر القرار.
طب اللي قال لك استقيلوا هنلاقي بدلكم ملايين, تقدر تقول
لا؟ طبعا
لا, مساله اللي احنا نستقيل دي مساله يعني العدد المدرسين
يعني اللي مش عاجبه الشغل يسيبه. ببساطه هو عايز يقول لك كده.
هو برضو اشكره, ولكن طبعا انا اتحدى ان هو يجد مثل هذه المنظومه الموجوده, المنظومه اللي موجوده من معلمين مصر. امبارح انا قلت لحضرتك برضو ان معلم مصر من افضل المعلمين على مستوى الوطن العربي, وانا بزلت بكرر ان هو حتى لو كان في سوء في اعداد هذا المعلم فهو على مستوى الوطن العربي يعتبر افضل معلم موجود على مستوى الوطن العربي. فمسألة ان المعلم المضرب عن العمل يمشي دي مسألة هو يحطم مصر نهائيا, لانه لم يجد مثل هذه الصفوة اللي موجودة, وان كانت الصفوة 1,300,000 شيل منهم 10% تحديدا هيطلع حضرتك بتكلم فيه عن نسبة قليلة جدا هي اللي وحشة, وده موجود في جميع القطاعات سواء كان في مجال الشرطة الداخلية في وزارة الصحة في وزارة
وحتى في الأئمة والدعاء.
الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. طيب
نسمع بقى دكتور صلاح. دكتور صلاح أنا عايز أقول حاجة, مشكلة المدرسين مع أولياء الأمور في مسألة الدروس الخصوصية في تقديري إن لو أن الوزارة والدولة تخصص للمدرس ما يكفيه العيش الكريم وليس الحد الأدنى يعني من العيش الكريم, هو اصلا مش هيكون مستعد ليبحث وراء هذا الطالب وهذه الطالبه حتى يديلهم دروس ويعمل مجموعات ويشتغل من بعد الفجر الى اخر الى اليوم الى هذه الامور. فاعتقد ان الطرح الاولي لازم يكون في اصلاح حال المعلم من قبل الدوله. ما اعرفش حضرتك توافقني في ذلك ولا لا.
طبعا.
ثم ياتي بعد ذلك التربيه للطالب في حسن التعامل مع المدرس. انا شايف ان قله الادب بتاعت الطلاب مع المدرسين والمدرسات هي منبعها في البيت.
أكيد.
الولد بيروح المدرسه وعنده يعني الشحنه النفسيه كده ان بابايا هيعمل في المدرس اللي انا عايزه لو طول لسانه عليا ولا لو مد ايده عليا. فالولد بيروح بنفسيه متعجرفه شويه ويبدا يتعامل مع المدرسين نظرا لان الاب ده هو اللي بيصرف على المدرسه دي.
ما شاء الله عليك. انا
حضرتك كده
اجيبك في
كل الدكتور
عندي كلمه واحده. شكرا دكتور وسام.
كلمه واحده دكتور بعد اذنك. اكثر من مره تسمع الطالب انا هجيب بابا يقلب لكم المدرسه.
ده خاصه بقى في الكوادر الاخرى.
بس انا هجيب بابا يقلب لكم اعضاء مجلس الشعب ومن الدوله وكده.
الطبقات بتاعت القلب المدرسه.
اتفضل.
شوف سبحان الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا
نكره.
منظومة الفساد عندما يتشبع بها مجتمع تبدأ ابتداء بالأسرة وكما تفضلت ضعف آلية التربية داخل الأسرة فقدان التربية الوالدية داخل الأسرة حاجة الآباء إلى التوجيه علاقة ازدواجية خصام ما بين مدرسة وبين مجتمع تعليمي وزارة التعليم تدعي أنها تقدم خدمات لأولياء الأمور وولي أمر يفترض ويدعي أنه بيدفع ثمن الخدمة وهو أكيد بيدفع زي ما تفضل الأستاذ
أشرف هذا حقيقة
كم ما يهدر من دروس خصوصية أنا أذكر على ما أظن كان 80 مليون كم مليار في
18
مليار دكتور حسني فكرني بالرقم 18 مليار المعلم يحترم ابتداء عندما يعد إعداد جيد وعندما تهيئ البيئة لإعداد هذا المعلم بشكل نموذجي يسبق أن يربى هذا الذي سيختار ليكون معلم. مش كل الناس المفروض تختار أن تكون معلمين. في معلم بطبعه عاطفي غير متزن ده لا يجوز أن يكون موجود.
عنيف
محب للظهور والاستعراض يجب أن تعدل خصاله. وتفضل الإخوة مسألة التنمية المهنية أمر قابل للأخذ والعطاء في كل المهن وفي كل المسميات. إذن عندما نبحث عن معلم ما بعد الثورة كيف يعيش حياة كريمة يجب أولا أن نراهن على الجانب المادي ابتداء على وضع حال الدولة إيه في ظل حكومة مؤقتة. وأنا قلت لحضرتك بالأمس يكفيني كمواطن وكمعلم ويكفيني كعضو هيئة التدريس بالجامعة أن يخرج وزير التعليم العالي أو وزير التربية والتعليم أو رئيس الوزراء ويقول أيها الشعب المصري أنا وضعنا كذا وكذا وقلنا الصيغة الارتجالية اللي هتعمل قناعة وتخلي الناس دي بدل ما كانوا كم ألف يبقوا تاني يوم كذا أعداد مضاعفة لأن وجدوا من لا ينصت إليهم ومن لا. وقضية الإنصات قضية تربوية رهيبة. الطفل الذي لا يجد والده ينصت إليه داخل البيت يتمرد على الأسرة ابتداء. حتى الولد اللي بيرضع الرضيع يتمرد على أمه أحيانا ويفسر ويؤول تفسير مواقفه أحيانا إن هو ليه عمل كده ده الرضيع. فما بالك بشاب في مرحلة المراهقة ما بالك بمعلم ما بين إيديه عشرات بل مئات الطلاب عندما يشعر أنه أهين. أنا مش عايز أتكلم بتفاصيل عن المرض إنما نحن نريد أن نضع روشتة هذا العلاج. الكل يتألم وسمعنا آلام كثيرة جدا من مدير مدارس ومش كل مدير المدارس ناس مش كويسين مش كل مدير المدارس ومش كل المعلمين ناس مش كويسين. والتعميم مرفوض وإنما من حق كل إنسان أن يعتز بمهنته وأن يحترم عمله وأن يحول هذا العمل إلى رسالة وإلى أداء معين. أنت عايز تقول حاجة
حقيقة بس فرق. إن السيد الأخ الزميل الفاضل قال إن لم أجد في حياتي ونفسي أنا يعلم الله على صدق معقول إني من يوم ما تعينت في التعليم حتى الآن لم أجد مديرا بيمد ايده
ممتاز.
ولكن حضرتك رديت عليه
ودي شهادة.
رد كويس ان حضرتك ربما يكون سوء حظك اللي عمل فيك
كده. هذه حقيقة كويسين
هذه حقيقة.
اذا نحن نريد الاتي. واحد اولا على مستوى الدولة وعلى مستوى الحكومة المؤقتة ان يكون اعلان واضح وصريح وشفافية معلنة في حال هذه الدولة وحال الدولة مرهون ليس المعلم فقط وانما لباقي المهن الحد الأقصى للأجور. لا يجوز كما سمعنا من الأستاذ الدكتور حسني أن يكون هناك مستشار بياخد 10,000 ولا 15,000 ولا 20,000 ولا أكثر في الشهر. لا يجوز أن نسمع عن واحد يتطاحن ويتنافس في اختبارات الثانوية العامة داخل ديوان عام وزارة التعليم. الديوان ده في مشاكل كثيرة جدا، ويحصل المستشار أو يحصل مدير عام على ما يقارب 250,000 نتيجة فصل أول فصل تاني في اختبارات الثانوية العامة اللي تحولت إلى غنيمة والمجتمع محتاج إليها. من حق ولي الأمر أنه يزعل؟ آه من حق ولي الأمر أنه يزعل. من حق ولي الأمر أنه يستاء أن ابنه راجع غضبان وحزين لأنه ما تعلمش حاجة؟ آه. من حق ولي الأمر أن يشعر أن المعلم بإيماءة وإشارة أو ما إليه أن أنا حزين أن أنت مش معايا في المجموعة، وهذا وارد نتيجة هذا القهر النفسي اللي بيتعرض به المعلم. هذا وارد وقائم في الروضة يا دكتور وسام وفي الابتدائي، والطفل بيرجع باكي ودام العينين بسبب تصرف المعلمة وتصرف المعلم، وبيبكي ويعتزل ويترمي في فراشه بسبب كلمة وإيماءة سببها الأساسي والرئيس، كأنه بيحمله هو أبوه المسؤولية. المنزل المصري دفع الثمن لسنوات طويل، والثانوية العامة التي نراها الآن والمجتمع طبعا، الثانوية العامة التي نراها الآن أنا أؤكد وأجزم أنها لا يمكن أنها بتخرج لنا مواطن صالح يستطيع أن ينهض بهذا المجتمع، وإنما مخرج لنا ناس حفظت معلومات وسعت إلى هذا الأمر. وبنشوف أساتذة في كليات الهندسة وكليات الطب، نحن نعاني الأمرين في تعليم طلابنا، في بالذات اللي بيدرسوا في إعدادي هندسة أو السنوات الأولى، لأنه بيجد معهم صعوبة كبيرة جدا. وبالتالي يستمر إطار التلقين في المؤسسة الجامعية، لأنه بيقول لك ما تحاسبنيش، حاسب المعلم الابتدائي واللي بتاع الحضانة، لأنه هو اللي طلع لي هذا الأمر. وندخل في منظومة مغلقة جدا تدفعنا كما تفضلت إلى أن نعيد النظر في المنظومة ككل، منظومة المعلم في بناء الأكاديمي والثقافي والتربوي، وبالتالي بنية كلية التربية تمارس تربية عملية حقيقية داخل المدارس وليست صورية كما يمارس الآن، وطلاب معلمين يروح المدارس ضيوف شرف وبعدين يعودوا إلى المشهد. أيضا إعلام تربوي هادف، ولدينا كليات ابتدعت وهي كليات التربية النوعية، فيها قسم الإعلام التربوي الذي يجب أن يعلي من شأن المعلم ويعلي من شأن العلاقة ما بين الطالب والأستاذ وهذا الأمر. قضية العقاب وألياته أظن نستطيع أن نفرد له حلقات مطولة، كيف أستخدم العقاب البدني في مرحلة معينة وبضوابط، ضوابط شرعية وبضوابط أخلاقية وبضوابط تربوية، كيف يمكن لمعلم ألا يبوح بألفاظ وألا يصدر منه ألفاظ يعني تثير اشمئزاز الطلاب وتزيل الهيبة من عين الطالب تجاه أستاذه، لأنه للأسف عندما ادعى كان ساخرا بطلابه، كان سادي صاحب نظرة سلبية للطلاب لأنه مريض نفسيا يحتاج إلى علاج ولم يحسن انتقاؤه واختياره. كانوا بيعملوا ضوابط لاختيار ضابط الشرطة، وكانوا بيعملوا ضوابط لاختيار القضاء، وكانوا بيعملوا مراحل طويلة جدا لكي يقفوا على إمكانات مذيع في إعلام أو مشابه. الأولى بهذا أن يختار المعلم بشكل جيد. ثقة الأستاذ في نفسه مسألة في غاية الأهمية يجب أن يؤسس ليها، عشان لما يجي يطلب يحترم ويستجاب لطلب. نقابة المعلمين يا دكتور وسام كما أشرت، هذه هي الصوت الذي يجب أن يعلو بعد اليوم، ولا صوت يعلو فوق صوت النقابة طالما احنا اللي اخترناها. ومن سيمثل النقابة أنا أفترض مستقبلا إن شاء الله إنه هيعبر عن صوت المعلم اللي في أقصى نجع، اللي في أسوان أو في اللي في سينا، وفي هذه الحالة هيبقى هناك حالة من الرضا العام لدى المعلمين. قضية الكتب والمناهج والمقررات، موضوع إن أنا ألزم قطاع الكتب بأنه يعيد طباعة 6,000,000، دكتور حسني قال وأشار وقال صلاح ممكن يشير، نشرة بسيطة جدا تخرج وترفق مع الكتاب، يا جماعة بلاش تدرسوا كذا وكذا، نحيط أولياء الأمور أو المعلمين علما من خلال إحنا عندنا كارثة فيما يتصل بآلية التوجيه الذي يمارس في مصر، توجيه الموجهين. الموجه لا يصل إلى منصب موجه بالآدمية. آلية اختيار مدير المدارس في مصر مع احترام الشديد جدا، نحن نريد أن نفرد حلقات طويلة حول إدارة المدارس وحول التعليم الفني وآلية النهوض به، يعني أمر في غاية الخطورة. نحن نريد من المدير أن يتحمل مسؤولياته في علاقته مع الأستاذ، يبقى إنسان ويعرف أن ده زميله، مش مجرد أنه بقى مدير مدرسة يتعالى عليه ويتعامل معاه بهذه الآلية. مجالس الآباء التي هم همشت في زمن ما قبل الثورة، مجلس الآباء ده الرباط المهم، يجب أن يعود الأب والوالد إلى المدرسة حتى يرى موقع ابنه في المؤسسة التعليمية دكتور وسام،
مش ابنه
وكلامي والكل وكلامي للمشاهدين وللمعلمين وكل اللي بيتابعوا لقائنا الآن، مجلس الآباء يجب أن يعود وبقوة حتى ترى ما الذي يدور داخل المؤسسة التعليمية. قضية كثافة الفصول لا يجوز الآن وإحنا في هذا المشهد وفي هذا الوقت أن أنا أقول أنا هقللها، وأنا أصلا البيئة المدرسية غير مجهزة وما عنديش الإمكان اللي المفروض توفر من قبل. وأنا طرحت وكثير ممن كتبوا في هذا الأمر مسألة الرقابة السياسية والسيادية على المدارس بدون إنفاق، وهيئة المرافق التعليمية اللي أوهمت الناس لسنوات طويلة أنها بتصلح وتعمل وفي النهاية للأسف الشديد الأبنية التعليمية أشكرك، مسألة تحتاج إلى إعادة متابعة ومراقبة وكده. المناهج ده صحيح، المناهج المقررات الدراسية، المقررات الدراسية العبء الأكبر. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة والمشاهدين عارفين هذا الكلام، كل جل أولياء الأمور بيشتروا الكتب الدراسية في صورة ملخصات قبل بداية العام وبيشتغل بيها المدرسين، بل المدرسين اللي بده دروس خصوصية يصروا على شراء كتب بعينها، وهذا الذي يروج للكتب الخارجية. كم ما ينفق أولياء الأمور أيها السادة المشاهدين وأيها المعلمين الكرام، ما ينفق ككلفة من شراء لكتب ورقها للأسف سيء جدا، إنما تفصلها وتفندها والأسئلة اللي فيها رائعة جدا بعيدا عن كتاب الوزارة اللي يفترض أن يبقى مظهره جميل وإخراجه رائع، وهذا ما يجب أن يكون هو سلاح التلميذ داخل الصف وسلاح الأستاذ للأسف الشديد وأضواء للتلميذ. للأسف الشديد رأيت بعيني وتابعت بعيني من الذي يروج للكتب الخارجية، كان كثير ممن يعتلوا المنصة في أعلى هرم الوزارة وهم اللي بيوقعوا وهو اللي بيتفق من الباطن عشان الكتاب يمرر ويراجع. أنا لا أقلل من شأن هذه الكتب في ظل غياب حقيقي لصياغة وصناعة الكتاب المدرسي اللي فيه حشو كتير وفيه إفراط كتير وفيه عدم تدريب للمعلم عليه، فبيلجأ لهذه الألية البسيطة ويحولها إلى مذكرات ويحولها إلى هذا الأمر. نقطة في غاية الأهمية جدا وهي الخطاب الإعلامي المكتوب والمرئي والمشاهد. الخطاب الإعلامي آن الأوان أيها الأحبة الكرام لكي يتحول إعلام ما بعد الثورة، إعلام مصر ما بعد الثورة، إلى إعلام تربوي يخاطب الإطار الأخلاقي الهادف للربط بين الأسرة وبين المدرسة. خطاب يعلي من شأن هذا المعلم الذي تمرد وخرج وأعلن ورفع صوته. خطاب الإعلامي يجب أن يكون خطاب هادف في الإعلام الرسمي قبل الإعلام الخاص أو القنوات الخاصة. هذا الخطاب إن لم يكن ممنهج فأنا مع اللي قال امبارح أن هناك خطة خماسية لضرب آليات النهضة في مصر، ومنها الإطار الإعلامي ومنها الإطار التربوي ومنها الإطار الخاص بالزراعة، وهذا أمر لا يجوز السكوت عليه أبدا. إن لم يهتم الإعلام بالمشهد التربوي للمعلم سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي أنا أظن فهي مؤامرة، وإن لم يحسن اختيار من يقود المشهد التربوي في وكلاء وزارة أو مديري تعليم أو مديريات إدارات تعليمية خد بالك دول مهمين جدا أو مستشار، إن لم يتم الاختيار بشكل جيد وفاعل في الفترة القادمة أنا ما براهنش على الوقت، خد بالك أنا بتكلم على ما هو قادم. ساعتها أنا أول واحد أقول للمدرسين اخرجوا واعتصموا واضربوا، هنقول للطلاب اخرجوا واعتصموا واضربوا لأن هذا البلد لا يراد به خير، أما نحن فحتى اللحظة نحسن الظن بمتخذ القرار على أن يبدي ما لديه من معوقات ونسمعها منه، أما أن يتجاهل الرأي العام فهذا أمر مرفوض. المعلم مهم وجميل ورائع، في أخ جميل على النت أنا مش عارف اسمه يوسف أحمد معرفش هو اللي كاتب الكلام ده ولا مين، خد لك كلمتين اللي قالوا نرفع بيهم روح المعنوية للمعلمين.
دكتور
حسني خد
ربي لا يخليك ربنا يخليك
يا دكتور وسام،
انا منصب جيد
للدكتور. خد يا دكتور حسني لا والله يلا اهو كل واحد فينا
دكتور.
لا انا اول مره اشوف
عايزين كلمة لسه من الأستاذ أشرف من الدكتور حسن
حاضر
اختم حضرتك.
فهو بيقول إيه للمعلم؟ بيقول له أشعلت روحك في الآفاق مصباحا، ولع روحه خلاها مصباح، ورحت تزرع في الأوطان أرواحا أيها المعلم، ورحت توقد في الأبدان مفتخرا عزيمة تغمر الأكوان إصباحا، ورحت تبني منارات العلا شهبا وتوقد الحلم آمالا وأفراحا، حملت هم بناء الجيل متخذا من درب أحمد للأمجاد مفتاحا، وقفت نفسك في ذات الإله وما طلبت شكرا وتقديرا وإمداحا.
بس إيه وقفت نفسك في ذات الإله دي؟
يعني رجع
مش مظبوط شوية
أنا رجع معاه. فما تعبت وما كلت جوارحكم، خطب المعلمين، وما مللت ولكن زدت إلحاحا، وما نظرت إلى أجر وقد نقصت حاجات أهل وما قالوا لقد باح، إلى آخر إلى آخر الخطاب. هذا هو الخطاب التربوي الهادف الذي يجب أن يصل إلى المعلمين. أتمنى أن احنا في مناقشة حلقتنا ونعالج القضايا دون أن نغوص في الجروح، لأن الجروح وصلة أو المجتمع. فعايزين آليات العلاج
في نحو التميز يوم الخميس 1:15 ظهرا. نسمع من حضرتك المزيد
إن شاء الله
من العلاج لهذه المشكلة الكبيرة.
شكرا.
إلى متى سيستمر هذا الإدراك؟
وانتهى خلاص.
صراحة أنا بستفيد جدا من وجودي مع الدكتور صراحة، وبشكر الظروف الجميلة اللي جمعتني بيه، لأن فعلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طبعا مثال رائع. ولكن مسألة الإضراب، أنا أظن الإضراب كان مجرد إذن أو مجرد بيسموه أن إذاعة أو ممكن مش لقيله تعبير للأسف، إعلان أن المدرسين لن يسكتوا على وضع معين. الإضراب أعتقد أن هو انتهى لفترة قد تكون طويلة،
يعني
قد تكون
انتهى ولا تم تعليقه؟
أعتقد تم تعليقه، يعني مش عايز أقول لنهاية العام، لنهاية العام، لأن أنا كانت الرسالة اللي كنت عايز أوصلها ان انا اعرف نفسي ان انا انسان رائع جدا وشيء كويس جدا، فلم اجد هذا فده اللي حدث. فالرساله اللي انا بقولها في كلمتين ان احنا دي بلدنا وكلنا مصريين، وما حدش يستطيع ان يشكك في وطنيه المعلم، وخاصه المعلم تحديدا اللي بدا من يعني من الصفر بيعلم اقباط ومسلمين، بيعلم فقراء واغنياء، بيعلم يعني كل طبقات المجتمع بيعلمها المعلم. وسيظل هذا المعلم يعطي في هذا البلد، ولكن هي كان مجرد خروج عن مألوف ان المعلم لن يستمر في سكوته، او اسف تعبير سمعته من الاخ الاستاذ الفاضل الدكتور حسني في خنوعه، وبحقيقة هذا حقيقة. وان ان شاء الله كل الناس، وانا قلت لولادي في المدرسة النهاردة الكلام دوت، الناس الأخوة الزملاء هيتقوا ربهم إلى أقصى درجة، ودول أنا بقول وأكرر إن هم صفوة المجتمع، وهذا حقيقة، هذا حقيقة صدقني. والناس هتدي القصارى جهدها، وفاضل إلا المعناص اللي أنا قلت الحركة عليها أو ذكرتها، ربنا سهل، والإعلام والحكومة إنها تحاول تقاومها لدى المعلم.
نعم، شكرا لك دكتور حسني السيد، الكلمة مفتوحة لك، تقول ما تريد ومش هقول لك خلص.
السلام.
أولا أنا متشكر جدا وأنا بسعد جدا بأن أنا ألتقي بك دكتور حقيقة،
بارك الله،
ولو حتى عبر الهاتف، يعني نشوة السعادة.
شكرا.
وأنا بشكر الدكتور صلاح الحقيقة، أنا استمتعت جدا بالاستماع إليه، وقضية بالنسبة له واضحة.
الله يبارك فيه.
وإنما يسمح لي بالاختلاف في أمور، طبعا متفق معاه في 95% من مما قاله، لكن يسمح لي بنقطة اختلاف واحدة، اللي هي أن نغوص في الجروح. لا، لابد أن نغوص في الجروح،
ده أصلها واضحة، بس هو ده هدفي من الكلام، هي واضحة. أنا يعني الجروح
أنا أريد أن أنا أفتح الجرح ده، وأن أنا أخرج الصديد، وأن أنا نظف الجرح كويس قوي عشان أعرف عالج كويس قوي. إحنا مشكلتنا في مصر يعني حتى عند الأطباء في التشخيص، وإحنا ما بنشخص كويس مع الأسف، يعني حتى في الطب عندنا مشكله في الحكايه دي. يمكن انا قلت قبل كده ان انا قدمت الدكتور عصام شرف بدايه توليه رئاسه الوزاره 5 ميم او الخمس مطالب التربويه، المدرسه بكل ما فيها، ثم المعلم واداده، ومش هنكرر تاني اللي قلناه، ثم المنهج ودكتور صلاح والعبد لله، احنا متخصصين في المناهج وعارفين المناهج فيها مشاكل كثيره جدا، ومقصود بيها ان تظل بهذا السوء اللي هي فيه مع الأسف. ثم المعمل والتجارب وكيف نجرب،
الإدارة،
الميزانية اللي بسببها خرج هؤلاء الخمسة، الكتاب الخارجي والكتاب المدرسي، إشكالية خطيرة جدا، الدولة تنفق المليارات على كتاب مدرسي ولا يستخدم، وبعدين الناس تشتري كتاب خارجي، والكارثة برضو عاملها المدرسة.
هو ده بيزنس، نقدر نقول عليه
بيزنس طبعا. مركز تطوير المناهج يا دكتور، انا بقولها علنا وصريحه، اللي كانوا مسؤولين عن مركز تطوير المناهج في الماضي وما زال هذا الأمر مع الأسف في الحاضر، وكانت مسألة المسابقات دكتور صلاح يقدم بكتابه المحترم عشان كتابه ده مثلا للصف الثالث الثانوي أو الثالث الإعدادي أو ما ذلك، والنهاردة بقت مثلا دار كذا ودار كذا ودار كذا، اللي بيدفع هو اللي كتابه بينجح واللي ما بيدفعش كتابه ما نجحش. دي قضية خطيرة جدا، ازاي تنفق على كتاب مدرسي وبعدين بترميه ويطلع غلط ويطلع فيه اخطاء علمية خطيرة جدا جدا. مشكلات التعليم ارجو ان احنا نبدأ بالتصارب اللي بيحصل في التعليم بدروس خصوصية، ودي مسألة لازم تنتهي فعلا. ولي الامر اللي بيئن منها، انا مع هذا المواطن الغلبان، وانا فعلا لم اكن مع هذا الاضراب، وانا اسف ان انا بقولن هذا، انا لما وعلى الاقل مش ده وقته، وكان ممكن يبقى فيه آلية أخرى لهذا لولا أن النقابة ما بتقولش بدورها زي الدكتور صلاح ما تفضل إلى آخره، لكن ده مهم جدا.
طنش الوزارة
طبعا، أنا كانت إهمال الوزير، يعني كون أن الوزير قعد هذه الفترة لا يعد، ده استفز الناس إلى آخره. علاج مشكلات التعليم سهل إذا كان هذا البلد يريد مواطنا صالحا. دكتور صلاح تفضل وقال لك واحنا بنخرج طالب من المرحلة الثانوية حصل السنة العامة، نحن لا نخرج مواطنا صالحا، احنا بنخرج واحد يعني حفظنا كلمتين طلع خد بهم 98%. وزي ما دكتور حلمي مراد كتب في اوائل الثمانينات لاحد الوزراء الله يرحمه بقى، قال له انت حرامي والرزق على الله، عنوان مقال. ليه؟ لانه هو كان اول من بدأ حكاية المواد الإضافية التي تضاف المجموعة، كانوا يسموها المواد إيه؟
مواد تحسين.
لا غير سين، تحسين ده يجي بعدها، فكان حاجة مصارفية. فالناس جابت 102 و104 و106 ومش عارف يدخل كلية، جابت 99% ومش دخل كلية الطب اللي هو عايزها، فقال له كده أنت حرامي والرزق على الله. ده الله يرحمه الدكتور حلمي مراد. احنا لو عايزين البلد دي نهضة لازم نبدأ بالتعليم، لأن التعليم إنقاذ لهذه الأمة. وطبعا أنا شاكر دعوة حضرتك، الجيش الجماعي مسؤول عنه مدرس زي ما الأخ تفضل وقال لك ده المدرسين بيعملوا، احنا مسؤولين عنه. حتى أساتذة كلية التربية مسؤولين عنه، في أستاذ من كلية التربية ذهب إلى المحكمة في المنيا وهو بيحاكم في 2007-2008 قدام قاضي وبيقول له يعني الورق اللي انتوا كنتوا بتحطوه، قال له يعني كنا بنوزنه كده، قال له يعني ميزان الخضار وميزان الطماطم والخيار، قال له كده يعني حاجة زي المحامي صغير كده قاعد، قال له يا جميل يا رايق يا توحة للأستاذ بتاع كلية التربية، مش عايز أقول الاسم عشان ما يصحش يعني، لأنه ساهم في مسألة تسرب امتحانات. فإحنا عودنا العيال اللفندية المحترمين قوي أعضاء مجلس الشعب واللي كانوا في أمن الدولة وبعضهم في الشرطة وفي القضاء وما إلى ذلك، اللي كانوا بيشتروا لأولادهم الامتحانات واللي بيوصوا على أولادهم، ده بيطلع مواطن مشوه لأنه نجحوا بالغش، والمدرس اللي ساهم في كده بالغش، والوزارة اللي وقفت على الكلام ده بالغش، والامتحان اللي يطلع ما بيقيمش الطالب تقييم صحيح وبيلغي كل اللي عمله مركز تقويم التربية والامتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية اللي الدكتور صلاح حطها واللي انا حطيتها وغيرنا في كل التخصصات، بيلجوها لمجرد ان هم عايزين ينجحوا الولاد عشان يريح الرأي العام. ده ما بيريحش الرأي العام، لان الولد ده بيعود مردوده السيء على اسرته وعلى المجتمع، تعلم الجيش تعلم كذا. ولذلك نلاقي ضابط شرطة مشارك، ضابط شرطة اول امس في الاهرام مشارك في سرقة السيارات بدرجة عقيد في السجن، يتفق مع مسجون. هو ده نتاج تعليمنا يا اخوانا، المجتمع ده نتاجنا احنا، المعلمين دول هم اللي خرجوا الولاد دول، احنا مسؤولين عنهم. انا كمدرس ابتدائي اعدادي ثانوي في الجامعة انا ساهمت في اخراج هذا الولد،
ساهمت بس مش مسؤول.
طبعا ساهمت. استاذ الجامعة اللي بقى بيدي للولد كتيب قد كده وفي الاخر الشيت عشان لازم يشتريه، انا شفت اساتذه بيدخلوا معادين ومدرسين مساعدين عشان يقول له اصل الفلوس الدكتور بيشتري بيها دواء عشان يبيع كتابه. الجامعه ايضا بقت فاهم مشكلات خطيره جدا، احنا مسؤولين، احنا مسؤولين. واقف رب العزه يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. اللي يرى الآية دي بإمعان والله يبكي كما بكى عمر بن عبد العزيز حينما قرأها ليلا فظل يبكي حتى الفجر. إحنا مسؤولين. أيوة طبعا الطفل ده اللي شاف أبوه بيتضارب مع المدرس زي ما قلت امبارح كلام خطير جدا. العنف اللي في المدارس، الاعتداء الجنسي على الولاد، المدرس اللي بيمد إيده، كل دي منظومة محتاجة إن الدولة. إحنا مش هنستنى ضمائر الناس يا دكتور بعد إذن حضرتك، إحنا مستنين قانون، قانون يبقى باتر وحد مع على كل الناس، لا يفرق بين غني وفقير، بين عضو مجلس الشعب وغير عضو مجلس الشعب. ما هوش داخل مدرسة عشان يفرض عضلاته على مدير المدرسة ولا على المدرس ولا 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 ضابط ولا قاضي ولا مستشار. في مستشار ضرب مدرس في المدرسة بالألم وقال له لازم يتنقل مش عارف فين، وكانت قضية خطيرة جدا. هذا الكلام حكاه الدكتور مناع يمكن زميل الدكتور فيل واحنا في السعودية، وقلت له الراجل ده كلام حد يقوله، وكان مهزلة ان مستشار داخل يضرب استاذ بالألم جوه المدرسة ويصر على ان الولد لازم يضرب الاستاذ لان الاستاذ كان اعتدى عليه. كلنا بندفع الثمن، واللي بيحصل ده دلوقتي ايضا انا مصر على انها مؤامره. وانا لما قلت في اول الحلقه ان السيد الوزير بيقول كذا وكذا وكذا، انا كتبت في 2009 3/6/2009 للدكتور يوسف جمل سياده الوزير الجرائم لا تسقط بالتقادم. فانا بقول للسيد الوزير زي ما بدات اقول الحلقه، الاشياء الفساد اللي انت بتقول ما هوش موجود ارجو ان انت تحاسبه الان لانه كله مسجل عليك، فلك او علي او علينا كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولون عن هذا. دكتور صلاح تفضل بكلام محترم جدا، وحضرتك بتبذل جهد وهذه القناه المباركه وانا لا اجاملك ان حضرتك بتفتح هذا، وبقولت في اول الحلقه ان حضرتك لاول مره اشوفها ان حد بيقول وبكره هنكمل غير الاساتذه بقى اللي في اي حته ثانيه يقول لك ولا انا مش عارف لقاءات. لا ارجو ان هذا يستمر، لان قضيه التعليم قضيه امن قومي حقيقيه. السلاح اللي بتهرب من ليبيا والسلاح اللي ظبطوه امبارح في الاسماعيليه او في تل الكبير او في غيرها كلنا مسؤولون عن ذلك. اللي طلب الرشوه ده واللي خد الرشوه ده واللي هرب سلاح ده احنا اللي خرجناه من المدارس ومن الجامعات، احنا مسؤولين والاعلام مسؤول. ولذلك ارجو ان المسؤولين يبقوا حاسين باللي احنا حاسين بيه، والا والله الذي لا اله الا هو انا واحد من الناس اهو لن نسكت بعد اليوم. مش بس المدرسين، اي حد،
كل الناس،
كل الناس مش هتسكت. انا بشكرك جدا واسف اذا كنت انفعلت، لكن هذا بلدنا واحنا هنحافظ عليه، واللي قاعد على الكرسي ده هنحاسبه هنحاسبه
ولا يدوم الكرسي لاحد.
الحمد لله رب العالمين.
شكرا لك دكتور حسني السيد، شكرا استاذ اشرف حمدان، شكرا دكتور صلاح السميع، شكرا لكم مشاهدينا. غدا القاكم بحول الله في الثامنة مساء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحره مصر الثورة.